بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير آية من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في الآيات المتعلقة بسورة الأعراف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قصة لوط فنذكر أيضا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث. الأولى التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبله.
قال على ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث، وذلك لأن قصص الأنبياء فيما يتعلق بالدعوة مع أقوامهم تكاد تكون قصصا متطابقة في موضوعها، فنبي يأتي بالتوحيد يرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم على الشرك يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فجميع الأنبياء قصتهم متطابقة في هذا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقصة لوط هي قصة هود، هي قصة صالح، هي قصة موسى، هي قصة محمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا، لا فرق بين هذا القصص. يدعون أقوامهم إلى التوحيد، يضطهدهم أقوامهم، يحصل ما يحصل بينهم من الصراع، ينتهي هذا الصراع بنصرة الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد من جهة الحجة. فهذا النصر العظيم الذي يكون من جهة الحجة. نعم.
الثانية موعظة نبيهم بذلك، فدل على أنه متكرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره.
قال الأولى
التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم،
هذا الفعل الذي هو معصية قوم لوط وهو إتيان الذكران من العالمين، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يسبق إلى ذلك أحد، لم يسبق إلى ذلك أحد. فهذه الجريمة الشنعاء النكراء لم يسبق إليها أحد قبل قوم لوط عليه السلام، وهذا يدل على شناعتها وعلى قبحها وعلى أن الأمم مع كفرها إلا أن هذه الفاحشة لم تكن معروفة عندهم. نعم.
الثانية موعظة نبيهم بذلك،
ولا بد أن نلحظ أن لوط عليه السلام كسائر الرسل إنما أتى بالتوحيد أولا، وإنما النهي عن هذه المعصية جاء تبعا للتوحيد، وليس كما قد يفهم البعض أن لوط عليه السلام إنما جاء فقط للنهي عن هذه الجريمة، وإنما لوط عليه السلام وشعيب وصالح وكل الأنبياء إنما أتوا بالتوحيد أولا، ولهذا لا يتقدم النهي عن المعصية النهي عن الشرك، فإن النهي عن المعصية يأتي بعد النهي عن الشرك، فأعظم المنهيات النهي عن الشرك، النهي عن الشرك، فيبدأ النبي بالأولويات، وأعظم الأولويات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم يأتي بعد ذلك النهي عن المعاصي. ولهذا الدعاة الذين نراهم يركزون على النهي عن المعاصي ولا يتكلمون في التوحيد، هؤلاء ليسوا على منهج الأنبياء، فتجد واحد منهم يتكلم في المعاصي، التبرج والصفور وكذا والإسبال وغير ذلك، ثم يترك الكلام في التوحيد وتقرير التوحيد في الأمة والنهي عن الشرك. نعم.
الثانية موعظة،
ولعل هذا يرجع إلى أنهم يرون أن قضية التوحيد والنهي عن الشرك قد تحدث خلافا مع بعض الناس، أما مسألة يعني الزنا حرام، الربا حرام مثلا، الغيبة حرام، الكذب حرام، هذه قد تكون يتلقى الناس فيها ولا ينكر أحد، يعني ما أحد قال لماذا تتكلم في الزنا، ولا أحد مثلا قال لك لماذا تتكلم في الكذب، فهذا ليس محل خلاف مع الناس، وبعض الدعاة إنما يسعى لهذا، يسعى ألا يكون بينه وبين الناس خلاف ولو على حساب أولويات الدعوة، وهذا يخدش في إخلاص الداعية، يخدش في إخلاصه والواجب على الإنسان أن يدعو إلى ما دعت إليه الرسل، ويبدأ بما بدأت به الرسل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ويركز على ذلك، ثم ينظر إلى الأولويات كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات الحديث. نعم.
الثانية موعظة نبيهم بذلك، فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره.
الله أكبر، شوف الفوائد الغالية. موعظة نبيهم بذلك، فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره. انتبهتم؟ أول من ابتدع القبيح، فيكون النهي عن النهي له آكد، بخلاف من ارتكب القبيح تقليدا واتباعا بعد ذلك، فليس المقلد كالمخترع كالمنشئ. فهذه فائدة غالية نستفيدها، التشديد في الإنكار على من ابتدع المخالفة لا شك أنه يكون أعظم من التشديد في الإنكار على من قلد في المخالفة. يقلد في المخالفة هذا شيء، والذي ينكر والذي يحدث المخالفة هذا شيء آخر، لأن هذا الذي أحدثها وسيتبعه الناس على ذلك، فيكون هذا الأمر قبيحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. فكما أن النبي قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، فكذلك قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فأئمة الهداية وأئمة الضلال، أئمة الهداية لهم القدر العلي لأن الناس تبع لهم، أئمة الضلال كذلك فالناس تبع لهم. فما أحد يأتي وزرا ولا ضلالة إلا حملها من أحدثها ومن أوجدها أولا. فيبقى الإنكار على من يفعل المنكر يختلف رتبته من رجل إلى آخر، فمن أنشأ ذلك ليس كمن إيه؟ ليس كمن قلد، ليس كمن قلد. يعني الجهم بن صفوان في بدعة التجهم، هل هذا الجهم يكون كغيره ممن تبعه؟ لا، جهم هذا الذي أحدث هذه الذي يعني بلغ هذه، وإن كان هو قد قلد فيها من سبقه، لكنه الذي نظر وارتقى بهذه البدعة حتى نسبت هذه البدعة بدعة التعطيل له، فصار تعرف ببدعة الجهمية، وإن كان قد سبقه الجعد ابن درهم على هذا، ولكنه هو الذي شرق وغرب بهذه البدعة، وهو الذي ناظر عليها وبث في الأمة بثا لم يفعله الجعد حتى نسبت البدعة إليه. نعم. فهذه فائدة مهمة جدا. حسن البنا الذي أحدث هذا الفكر ليس كغير ممن تبعه، سيد قطب ليس كغير ممن تبعه، وهكذا أسامة بن لادن ليس كغيره. فالذي يكون رأسا في ضلالة ليس كمن يتبع أو يتبع هذا الرأس على ضلالة، يختلف المقام عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يختلف المقام أيضا في الإنكار والتحذير. يعني أنا أجي أرد على إخواننا اليوم أقول مثلا رضا عباس هذا الجاري، وأقول هذا الرد على إخوان، لا، إنما ترد على الرأس، ترد على الرأس المعروف، ترد على حسن البنا، ترد على سيد قطب الرأس. نعم. طبعا. نعم، عليه الوزر دون ان ينقص من اوزارهم شيئا. نعم.
الثالثة تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام.
تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام. وهو قول الله سبحانه وتعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولم يقل إنكم أتيتم بفاحشة لم يسبقكم إليها أحد من العالمين، إنما أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي أتأتون فاحشة ما سبقتم إليها، فهذا يتضمن النهي ويتضمن الإنكار، فهذا أعلى من مجرد النهي فقط. نعم.
الرابعة تغليظها
الإخبار. نعم.
الرابعة تغليظها بالألف واللام، فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله إنه كان فاحشة.
شوف سبحان الله، شوف الفوائد الدقيقة هنا، قال أتأتون الفاحشة، وفي الزنا إنه كان فاحشة، فقال تغليظها بالألف واللام فدل على الفرق بينه وبين الزنا، والألف واللام يدل تدل على التعظيم، أتأتون الفاحشة، وكأنه معهود الناس أنه إذا ذكرت الفاحشة تقدم اللواط، تقدم الإيه؟ اللواط، ويكون إطلاق الفاحشة على غير اللواط من باب الإتباع، وأن أولى ما يقال فيه الفاحشة اللواط، مثل ما تقول ففرق بين أن تقول محمد عالم وبين أن تقول محمد العالم، محمد العالم، فالعلماء يقولون بأن الألف واللام هذه تدل على التعظيم هنا، فحينما تقول محمد العالم يعني العالم بحق وإن كان غيره عالم، محمد العالم العالم المقتدى به وإن كان غيره عالم، فليس المراد هنا هو مجرد الإخبار فقط، حينما تقول محمد العالم، محمد الفاهم، محمد البصير، فحينئذ أنت تريد أن تقول هذا على رأس العلماء، هذا على رأس الفاهمين، فهذه فائدة مهمة، أتأتون الفاحشة، ولم يقل أتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، والفارق كبير، وكأن الفاحشة ليست إلا بفظاعتها ليست إلا في اللواط، ولا شك أنه أعظم من الزنا، لا شك، لأن الزنا وإن حرمه الشارع لكن الله عز وجل ركب في الرجل ميلا إلى المرأة، وإنما أنت تجاهد، ولهذا كان من الصفات التي يمدح بها الإنسان والتي استحق بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إيه؟ فقال إني أخاف الله، لأنها دعته إلى مرغوب ولكنه علا على مرغوب هذا بتقوى الله عز وجل، فقال إني أخاف الله. أما هذه الفاحشة فإن الفطرة تستنكرها السليمة، وإن العقول الصحيحة الصريحة لا تستنكرها، ولذا لم يكن معروفا في أمم الشرك قبل أمة لوط، يعني ما أتوا هذه لأن نفس لا تميل إلى هذا الأمر، هذا خلاف الفطر السليمة وخلاف العقول الصريحة، لا فمن جهة القبح فاللواط أعظم من الزنا، ولهذا هل يعاقب بعقوبة الزاني؟ من الناس من قال يعاقب، من أهل العلم من قال يعاقب عقوبة الزاني، والصحيح أنه يعاقب عقوبة قوم لوط بأنه يؤخذ ويرتقى به أعلى مكان في البلدة، ثم يقذف ثم يتبع يرمى ثم يتبع بالحجارة. نعم.
الخامسة تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات لقوله أتأتون الرجال شهوة من دون النساء، فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلا، وتستبدلون به غير المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا.
اي نعم، عقلا ونقلا. نعم.
السادسة تنبيههم على
العقل بهذا والنقل، لكن الزنا النقل جاء بتحريمه، ولكن العقل والميل ميل الرجل إلى المرأة قائم، يعني أن العقول لا تستقبح أن يأتي الرجل المرأة، لكن النقل حرم ذلك إلا في البضع الحلال، في البضع الحلال، ولهذا الرجل يأتي المرأة في الحلال ويأتي المرأة في الحرام، ما الفارق؟ أن الله شرع هذا وأن الله حرم هذا، لكن اتيان الذكر الذكر ليس معروفا في الحيوانات فضلا عن الادميين. سبحان الله، حتى الحيوانات جبلها الله على هذا، فلا تأتي ذكرا يعلو ذكرا في الحيوانات، لا تجد ذكرا يعلو ذكرا، وإنما هذا مستقبح بما جبلهم الله عليه. فكيف يستمروا هؤلاء؟ فكيف يكون في القرن قرن التمدن والتحضر المزعوم عندما انتكست فطرهم أنه يكون التقاء قانونيا، فلا حرج في القانون أن يأخذ الرجل الرجل أن يأخذ الرجل الرجل ليكون بينهما زواج، يتزوج الرجل الرجل، وما يسمون بزواج الايه المثليين. يا سبحان الله يا سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل رايات وعلامات على أن هؤلاء الذين يزعمون التمدن ويزعمون في الإسلام التخلف والرجعية، فهم يعارضون الإسلام في تشريعاته، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر قبح صنيعهم لكل عقل صريح ولو لم يكن على الإسلام. سبحان الله، يأتي الذكر الذكر ويكون هذا مقننا مقررا. يعني ما فعل هذا قوم لوط من جهة التقنين، إنما أتوا من جهة التعدي، فهذا تعدي، وفرق بين الإنسان يأتي المخالفة ويعلم أنه متعدي، وتنتشر المخالفة حتى تستمرأ من جهة عدم الإنكار، فلا إنكار فلا إنكار، وبين أن تكون قانونا مقررا يورث هذا القانون، يورث هذا القانون في الوقت الذي يقولون عالم التمدن، عالم الحضارة، عالم التحضر، عالم الفهم، عالم الفكر، عالم التجارب، عالم الانحطاط، إلا من كان مؤمنا عاملا الصالحات متواصيا بالحق متواصيا بالصبر. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا الكلية عندنا أن العالم يكون في ضلال وانحطاط وخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا كلام من؟ هذه ما وفت عالم يكون متشدد ولا متطرف ولا يتبع فكرا معينا، هذا كلام رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ويقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ويقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
الخامس السادسة تنبيههم على العلة أنها ليست للشهوة بل للسرف.
الله أكبر، بل أنتم قوم مسرفون، أي تعديتم هذا ليكون هذا صرفا وتجاوزا لأنكم خالفتم صريح المعقول. نعم.
السابعة هذا الجواب العجاب لتلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل.
هذا الجواب العجاب لتلك النصيحة، ألا وهي إيه؟ الجواب العجاب أنهم يستمرئون هذا ويأمرون بطرده لأنه يذكر بالعفة والطهار. إنكم قالوا وما فقال تعالى وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. والأصل أنك تخرج من القرية الأناس المتمردون، تخرج أناسا متمردين ليس أناسا متطهرين. أهذا يحصل؟ يعني حتى في أمم الكفر يقولون هذا مطرود هذا مسجون، لماذا؟ لجريمة أتاه وتعد حصل. لكن هذه الأمة خرجت عن معهود الأمم وإن كانت كافرة بمعصيتها، فقد أتت فاحشة لم تسبق إليها، وفي إنكارها فقد عللوا ذلك به، ولهذا لما بالطهارة، وهذا لا يعلل به عاقل، كما أن الفاحشة لا يأتيها عاقل، فالتعليل الفاحشة فالتعليل لرد نصيحة لوط لم يأتي أيضا به عاقل. فقريش لما أرادت ولم تقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضتها بإخوان، لما عرضوا النبي قالوا إيه؟ قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، ما قالوا أخرجوا محمدا من مكة فإنه رجل صالح، فإنه رجل متطهر، فإنه رجل ينصر المظلوم، أخرجوه فإنه نصير للمظلوم، أبدا. فهؤلاء يقولون أخرجوهم ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. وهل الطهارة تكون سببا في الإخراج أو تكون سببا في الاحتضان؟ ولهذا ماذا قال المشرك لما وجد أبو بكر رضي الله عنه خارجا من مكة؟ إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ قال القوم كذا وكذا وكذا. فماذا قال يا أخوان وهو مشرك؟ ماذا قال؟ قال أنا على دينك أبو بكر؟ لا، هو على شركه، لكن قال مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. أهلا، تبدأ أبو بكر قضية التوحيد، هو أنت موحد؟ هو أنت تعلن إسلامك؟ لا، بس أبو بكر رجل محترم، رجل ما منوش آزم، رجل العبر تطلعش منه يعني بالبلد كده، وهو مشرك. ممكن كل واحد كافر لكن ايه عند بعض قيم معينة، لا ده لا، ده ما وجدنا منه أبدا، نعيش معايشة سلمية، لن نتبع دينا لكن التعايش السلم. فقال مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. أما هؤلاء مثلك يا لوط يخرج ولا يبقى. فانتبههم، هؤلاء خرجوا عن المعهود بالفحشة وخرجوا عن المعهود في مواجهة النصيحة. فسبحان الله، إنهم أناس يتطهرون. وحينما تسلم فهم الآية للراسخ سوف يخرج لك منها الخفي ويلفت نظرك إلى غير المعهود أيضا. فإذا كان الذي يتسلم هذه الراية مثل هذا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ترى العجب العجاب، فإنه ينتقي الفوائد التي يجعل بها الماضي حاضرة ويجعل بها الخاص عامة لاشتراك العلل. بيركز، لا يركز ابن عبد الوهاب، لا يركز على أي فائدة، ما يقول أي فائدة، إنما يركز على ربط واقع الأنبياء في قصصهم بالواقع الذي يكون إيه؟ به تكون القصة قصة الدعوة في كل عصر، وليست قصة لوط، وليست قصة شعيب، إنما تكون قصة الدعوة، قصة الدعوة. وذلك في الرجل الذي يعيش إيه؟ قضيته. فهو اللي بيعيش قضيته ولو شرح قصة عائشة لكنه يجعلها قصة واقعة اليوم، لأنها قصة كل افتراء من نفاق على أهل الصلاح. وإذا أتى بقصة كعب جعلها قصة اليوم، لأنها هي قصة كل صادق ولو وقعت منه زلة، قصة كل صادق يكافئه الله على صدقه فيرفعه على رؤوس الأشهاد. وقصة هذا الذي قتل 100 نفس فخرج إلى قوم صالحين فعظم مقامه عند رب العالمين، حتى أوحى الله إلى أرض أن اقتربي وإلى أرض أن تباعدي في سنة عظيمة على خلاف السنن الكونية إكراما للمقبلين. فيعمم القصة، وأن رأس الصلاح أن تكون مع قوم صالحين. نعم.
الثامنة إقرارهم أن آل لوط الطيبون وأنهم الأخبار.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إقرارهم على ألسنتهم، وهذا أشد ما يكون من قبح، ولربما لم يعي المخذول، لأن الله طبع على قلبه ما ينطق به من شهادة لخصمه، لأن الإنسان إذا ربما إذا تحكمت المخالفة أعمته ولم يعد يعي ما يقول. فلهذا أقر بأنهم الخبثاء وأقر بأن قوم لوط الطيبون في قولهم إنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما ضد الطهارة؟ الخبث. إذن هم على ذلك وقوم لوط على الطهارة، فأخرجوهم نتيجة ذلك، فلا يبقى من يذكر بالطهارة قولا وعملا، قولا وعملا. ولهذا لما رأوا أضياف لوط جاءوا مهرعين، أو لما أخبروا بهم جاءوا إليه يهرعون. نعم.
التاسعة تصريحهم أن هذا هو الذي
يعني طبعا مع الفارق في الحكم، لكن بعض يعني الاقتراب وليس التطابق، بعض الاقتراب في امرأة العزيز لما شغفها حبا ماذا فعلت؟ فعلت ما ليس معهودا، فإن المرأة إذا روضت تحاول إخفاء، ومهما كانت فإنها تحاول إخفاء، لكن وصلت إلى أي درجة يا إخوان؟ وصلت إلى أي درجة؟ إلى أنها استدعت النسوة وقدمت الطعام، إلى أن قال تعالى وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني لقاء واحد حصل به هذا، فما بالكم بمن كان معها. لذا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره. ما آمره من إيه؟ من أي إخوان؟ من الفاحشة. ولم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا أصلا ما ينبغي أن يكون حتى ولو لها رغبة، لأن هذا يسقطها عند الناس، يسقطها عند الناس. ترى التي تريد ذلك تنكر عند الناس حتى لا تعاب، لكن هذه المرأة تصل إلى هذه الدرجة. ولقد روتوا عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالشهوة إذا تحكمت، كالشبهة إذا تحكمت، قد ينطق الإنسان بما لو تدبر بعد توبته إلى الله عز وجل لعلم أنه إنما نطق بما لا ينبغي أن يكون. نعم.
التاسعة تصريحهم أن هذا هو الذي نقموا عليه وجعلوه سببا لإخراجهم من البلد.
فهذا العجب العجاب، لم ينقموا عليه شيئا آخر، لم ينقموا عليه أنه قتل نفسه، أو أنه اعتدى على عرض، أو أنه أخذ مالا. ولهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء الوفد المكي إلى النجاشي ليطالب النجاشي بطرد هؤلاء من بلده، فماذا قال جعفر؟ قال سل هذا الوفد، هل قتلنا نفسا ففررنا بها؟ هل أخذنا مالا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ وكل ذلك يقول لا لا لا. إذن على ما تنقمون؟ على ما تنقمون؟ حتى خلوها كما يقال حريته، حرية اعتقاد، فهل تنكرون على من عبد هبل إذا كان قد ترك اللات؟ فهذا لهم لات، هؤلاء لهم لات، وهؤلاء لهم هبل، وهؤلاء لهم كذا، هؤلاء يعبدون صنما من عجوة، وهؤلاء يعبدون صنما من حجر، وهؤلاء يعبدون كذا. فعلى ما تنكرون أن نعبد الله عز وجل؟ فماذا كان عندهم؟ ما عندهم شيء يستحق هذا. فهؤلاء ما صرحوا إلا بشيء واحد، إنهم أناس يتطهرون. فدل هذا على أن الرسل لا تعارض بالحجج، وإنما تعارض بالعناد والاستكبار. الرسل ما تعارض بالحجج، ما في حجة، ما في بينة، بس هو كده وخلاص. وهكذا أتباع الرسل الذين يسيرون على منهج الرسل، انظر من يعارضوهم فلن تجد مع أحدهم دليلا ولا له فرقان ولا بصير، إنما يعارض بإيه؟ هكذا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، إنه لكاذب، إنه لساحر، إنه لمجنون، إنه فرق بين الآباء والأبناء، إنه حدادي، إنه تكفيري، إنه بغيض، إنه ما أدري أي حاجة في أي عصر في أي زمان. مثل ما ترى أنت الآن حيثما شرقت أو غربت فذكر الشيخ ربيع، هذا هؤلاء المداخلة، هذا حامل لواء الجرح والتجريح، ليس حامل لواء الجرح والتعديل، إنما حامل لواء الجرح والتجريح، وهكذا إلى آخر ذلك من الألقاب التي ينفر منها. وهكذا ابن عبد الوهاب، إنه تكفيري، إنه يقتل الناس، وليس هذا من الصدق في شيء. فأتباع الرسل مثل الرسل لا يواجهون بسلطان الحجة، وإنما يواجهون بالعناز والاستكبار. ولهذا نهي عن مناظرة المخالف، لأنه لا يريد هداية، إنما هو معرض، ولو أتيته بكل دليل، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلموا الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم.
العاشرة، ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد.
ولهذا يكون أصعب سؤال على المخالف لوراث الرسل، ما الدليل على تجريحك؟ بس كونك تسأل، إذن أنت حدادي تكفيري، احذفوه، اشتموه، اضربوه، اقتلوه، اخرجوه، اطردوه، اسجنوه، اي شيء. سؤال. ان جرحت الجعد بن درهم فلما، ان جرحت واصل بن عطاء فلما، ان جرحت الحلاج فلما، ان جرحت ابن فارض فلما، ان جرحت اليهود فلما، ان جرحت النصارى فلما، كل تجريح لابد ان يقوم على دليل. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يدهم بسوطتان ينفقوا كيف شاء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. إن اليهود قوم بهت، حيثيات، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. حيثيات، لابد أن تقدم الدليل. ما في تجريح بلا دليل. طب هل الدليل جرحه فلان؟ لا، ليس الدليل جرحه فلان، جرحه فلان بالدليل هو الدليل، إذا كان بالسنة معروفة، لأنه لا يخرج عن السنة إلا بالجرح المفسر. أما إذا كان مغمورا وجرحه العالم، فحينئذ نقول ما جرحه العالم الذي زكته الأمة إلا بشيء عنده، فليس باللازم أن أعلم هنا نص التجريح، ليس باللازم طالما أنه مغمور. أما من كان معروفا بالسنة، ومن كان معروفا بالعلم، ومن كان معروفا بالقبول، فلا حتى يقدم الجرح المفصل ويكون الجرح مقبولا عند العلماء. فمثلا الرواه المعروفون بأنهم ثقات، يجي واحد يطعن في شعبة يبقى الدليل، يجرح شعبة يبقى الدليل، يجرح يحيى بن سعيد القطان يقول له ما الدليل، وبواب على ذلك العلماء، كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وذكر ابن عبد البر فصلا جيدا في جامع بيان العلم، أن المعروف بالعلم وأن المشهود له بالخيرية لا يقبل فيه كلام إلا إذا كان مفسرا تفسيرا يدل على أنه يجرح به، وليس مطلق الكلام. فمن ثبتت إمامته، كما يقول عبد البر، من ثبتت إمامته هذا بالإجماع، فلا يستمع لقول فيه، لا تستمع لقول في ابن باز، ولا لقول في ألباني، ولا لقول في العثيمين، ولا لقول، فضلا بقى عن أئمة الدين وأساطين العلم المعروفين، أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، ويحيى بن معين، وكذا أبو زرعة وأبو حاتم، في في, في, في المتبوعين وهكذا في جناب في جناب لا يقبل كلام في أبي حاتم، لا يقبل كلام في أبي زرعة، لا يقبل كلام في أحمد إلا إذا كان ببينة تكون واضحة كوضوح الشمس في ربيعة النهار، لأن إمامتهم في الدنيا أشهر من الدنيا. ولم بغي التطاول، خلاص كل واحد يقول أحمد هذا كذا، ابن تيمية هذا كذا، ابن باس كذا، فلان كذا. لا، من ثبتت إمامته إمامته فلا يقبل فيه إلا الجرح المفسر من العالم. ومعلوم أن هؤلاء لم يجرحوا قط بجرح يتعارض مع تزكية الأمة لهم، إنما يكون فيهم ما يجري على البشر من جهة بعض الضبط، فقد يكون شعبة وهم في اسم راوي، قد يكون فلان وهم في كذا مثلا، أوهام متعلقة بالضبط، وهذا أمر بشري ليست متعلقة بالعدالة، فهي أمر يتعلق بالتقوى بفعل المأمور واجتناب المحظور. انتبهتم يا إخوان؟ ولهذا ما طعن في عدالة أحمد، ولا طعن في عدالة شعبة، ولا يطعن في عدالة ابن سيرين، ولا يطعن في عدالة ابن المسيب، هؤلاء لا يطعن في العدالة، إنما قد يكون شيء ليس محل طعن، وإنما محل رد لبعض الأمور التي تكون متعلقة بضبط. فمن ثبت هذا بيقين إمامته فلا يقبل فيه إلا الجرح الإيه؟ المفصل. أما من كان مغمورا فالعلماء يقولون يقبل فيه جرح العالم ولو كان جرحا عاما، لأن العالم رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى كونه ثقة وقد أخبر بهذا، فيدخل في جملة الأخبار التي قضى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إن جاءكم العدل بنبأ فاقبلوا، فقبلنا إيه؟ فقبلناه، لأنه ما فيش معارض، إنما في من ثبتت إمامته فيه إيه؟ فيه معارض، يبقى لابد أن يبرز لنا الدليل. عشان كده الأمة أيضا لم تقبل الجرح العام في المغمور، لم تقبله بلا دليل. فإن قلت ما الدليل؟ قلنا لك قال رب العالمين يا أيها الذين أمنوا إن جاكم فسيق بنبي فتبينوا، فدل على قبول أخبار الصادقين، فهذا من باب الخبر ومن باب الشهادة. وخبر الصادق وخبر الثقة وشهادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة يا إخوان؟ مقبولة، ما لم يقع معارض لها ولا معارض لها هنا. نعم.
العاشرة، ما في إهلاك أمته من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عملهم.
يا سلام، يا الله، الفوائد الوهابية كما قلت لك، فوائد عبد الوهاب مثل فوائد التوحيد، ليس كل فائدة يأتي بها، زي بعض الناس الطلبة لما يجي يشرح كتاب يوم ينفخه نفخا نفخا، مع أول بقى إيه قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، يعيش بقى مع بسم الله الرحمن الرحيم دي شهرية، من جهة العرب ومن جهة المعنى ومن جهة بقى المحترزات كلها، الحمد لله عظيم الشان، نوم مع بقى يجيب الحمد بقى لله، والكلام بقى على قال، والكلام الحمد والشكر وكذا، ويجيب يقول لك فاك من شهر، يقول لك ما شاء الله ايه العلم ده. لا، ليس كل شيء يوقف عنده، كما قال ابن عباس في التفسير، قال التفسير على اربعة انحاء، منه ما تعرف العرب لغته، يبقى عشان تقف مع العربي في اللغة ومبحث طويل هو معروف، هذا ضياع للوقت، هذا ضياع للوقت. فلهذا تجد تعليقات العلماء تعليقات مركزة، وهي ما تحتاج إليه، ولو شاء العالم أن ينفخ الكتاب وأن يقف مع كل حرف أن يأتي بما يطابقه وبما يتضمنه وبما يلزمه لربما كان في الصفحة الواحدة يجلس إيه؟ شهورا. حديث بقى أم زرع، وما أدركم بحديث إيه؟ أم زرع، وعلاقة الرجل بالمرأة وكل ما يتعلق بفقه الأسر، تمام، وبعدين كل ما يتعلق بأخلاق الزوج، تمام، وكل ما يتعلق بأخلاق الزوج وكل ما يتعلق بكذا، من حديث أم زرع ممكن تجلس فيه سنين عددا، تأتي بما يطابق وبما يتضمن وبما يلزم. ومعلوم أن الشريعة تجتمع أو تتلاقى وتضيق وتتسع، تضيق وتتسع، تضيق وتتسع. فلو أنت عايز تجيب من بسم الله كل الدين هتجيب، من بسم الله تأتي بكل الدين هتأتي. بسم الله أستعين، استعان بمين؟ بالله. ليه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ من الله؟ توحيد الألوهية. من الله؟ توحيد الربوبية. من الله؟ توحيد الأسماء والصفات. طيب ونواقض توحيد الربوبية، ونواقض توحيد الألوهية، ونواقض توحيد الأسماء والصفات. ثم مسالك المؤمن في التعلق برب العالمين، بسم الله لا بغيره، خلاص. ثم تنتقل على اللغة في تقديم المعمول لأغراض، وتأتي بكل بقى متعلقات هذا الباب. اجلس بقى شهورا وتأتي بهذا، هذا ليس هو العلم ولا هي طريقة العلماء ولا هي طريقة إخواني العلماء، إنما يأتي العلماء بالفوائد الدقيقة. فلما يأتيك مثلا بالحمد ويفرق بين الحمد والشكر شيء جميل، بين الحمد والمدح شيء جميل، هذا متعلق مهم. نعم. فهنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يأتي بالفائدة المطابقة التي يريدها يا مرتضى. شوف ماذا يقول رجل عايش قضية ايه يا اخوان؟ قضية التوحيد. لذا اسمع، العاشرة ما في اهلاك امرأته، امرأة مين؟ لوط، من الدلالة على التوحيد. يا الله، ما في اهلاك امرأة لوط من الدلالة على التوحيد. تعرف لو اني اقول لك هذا بدون تفسير الشيخ يعني ما وجه ذلك؟ والله اظن انك انت صعب ان تأتي بهذا. لو اقول لك ما دلالة اهلاك امرأة لوط على التوحيد، معليش يعني تخيل انك ما قرأت تتمة الفائدة، ايه الوجه اللي ممكن يأتي عندك؟ يعني ان الله عز وجل يهلك من عارض الرسل، تم هو اهلك كل القوم، اشمعنى المرأة؟ يعني ايه الفائدة في المرأة؟ أن من خان الرسل فإنه يعاقب، تم دول خان الرسل برضه. هو عايز يجيب فائدة يوظفها في قومه، فإن قومه بين معارض للتوحيد وبين مساكن مؤاكل مشارب لمعارض للتوحيد وإن زعم أنه على التوحيد. شوف يا أحمد مصطفى، اتعلم يا أحمد، خلاص احنا نتعلم يا اخواني من كلام العلماء. شوف الفوائد، هو بيواجه مجتمع، من اجل هذا تجد العالم يوم ياخد الفائدة اللي هي ممكن تكون عامة ويوظفها على مين؟ على الواقع نفسه. وقد يوظفها في الواقع على مين؟ على واحد بعينه، يوظف بقى فيوظفها على فلان اليوم، وغدا نفس الفائدة يوظفها على مين؟ على اخر، على حسب. لأننا نعلم أن هداية القرآن صالحة لكل زمان ومكان، ونعلم أن المعارضة للحق أيا كان نوعه، ولو عارض بشبهة أو بشهوة، لو عارض بكفر أو ببدعة أو بمعصية، فإن قدرا مشتركا يجمع كل مخالف في قدر مشترك. شوف اليهودي هو الأشعري، هو إبليس، هو الرافضي، هو كل مخالف في قدر مشترك وإن اختلف الحكم، في قدر مشترك. اللي بيزعم السلفية، اللي بيزعم السلفية، أما يجي واحد يقول لك إيه، أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا، طب الأخطاء بين إيديك، مكابرة عن الرجوع عن الخطأ، طب ما دي نفس مكابرة المشركين مع علمهم بهذا، ما هي دي مكابرة فرعون، لقد علمت ما أنزل أولئك إلى رب السماوات والأرض، ما هي دي مكابرة هؤلاء. انت بتكابر في عدم الرجوع عن حق. لماذا؟ حينما يخرج مثلا يدافع عصبية، ما هو ده المشركون، وجدنا أباءنا على أمة، ما هو ده أبو طالب اللي مات على الشرك، على ملة عبد المطالب، وانت على ملة شيخك، وانت تزعم السلفية وصنفت في السلفية. إذن استفد فائدة، كل مخالف للحق خارج عنه بينه وبين غيره قدر مشترك، ولهذا الباطل واحد وإن تفاوتت دركاته، كما أن الحق واحد وإن تنوعت أساليبه وتعددت أزمانه واختلفت أشخاصه. فالحق مادة واحدة، وحي يتلقى عن أربابه وأهله، والباطل إنما هو عقل أو ذوق أو أيا كان المصدر يعارض به الوحي، هوى، عقل، ذوق، حس، عادة، مألوف قوم، أيا كان. فما علاقة ما جرى لامرأة لوط بفائدة التوحيد؟ شوف والله أقسم بالله يا إخواني، هذه الفائدة لو تجلس تتدبر فيها أزمنة طويلة ربما لا توفق إليها، إنما هو فهم يقذفه الله في قلوب الصادقين. ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد، والدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عمله. ده فايدة غالية قوي يا محمد عبد القادر، صح ولا لا؟ دي فايدة غالية ولا لا يا حشان؟ الناس دي التانية اللي انت اللي بالي بالك عندهم الفوائد ديت، اللي بالي بالك عندهم ديت ابدا، انما الفوائد دي حصرية على مين؟ على اهل الهداية، او فهم يقذفه الله عز وجل في قلب مؤمن، وان لم يعمل عملهم يحشر معهم. يسأل سفيان عن الربيع يسنون عليه خيرا، يقول من بطانته؟ يقولون القدرية، يقول هو معه، هو منه، هو قدري. يعني المنهج مش مختلف، ولا المنهج فيه التشدد ولا الغلو. يعني الرجل احنا بنقول لك لا نعلم الا انه على السنة، وليست عنده جريمة الا ان هو مصاحب ناس من القدرية بيروح ويجي عليه، يبقى قدري. يبقى قدري لانه من خلطهم الا بنوع محبة وألفة، وما يحبهم الا لنوع مشاكلة، وان الاشتراك في الهدي الظاهر والمشاكلة يدل على ماذا؟ على طلاق في الباطن. ولهذا من تشبه بقوم فهو منهم، كيف اذا نشر معتقدهم ودافع عنهم. فرق بين هذا المنهج وبين منهج من يقول سؤال، يقولون هل انت من الاخوان المسلمين؟ انا لست من الاخوان المسلمين كتنظيم وكذا، انا لم اشارك معهم، واعلم الله عز وجل انني لست اخوانيا ولست ضمن جماعة من الجماعات، ولكنني معهم قلبا وقالبا، معهم قلبا وقالبا، لكن لم يقطع كرنيه، لم يكتب اسمه في ذيل الصفحة، بس هو ليس اخوانيا لانه ايه. ولهذا لو كان من يجلس يعقل، لان هؤلاء مبتلون بمن يجلس، اعظم الابتلاء بمن يجلس ويتلقى، كان يسأل يقول له لا ما شاء الله تعمل، تقول انا لم اشترك في جماعة ويعلم الله انني لم اشترك في حزب طيلة حياتي وقد عرض علي ويعلم الله. كان واحد يقول له ليه يا شيخ؟ لماذا يا شيخ لست اخوانيا؟ لماذا يا شيخ لست تبليغيا؟ لماذا يا شيخ لست داعشيا؟ لأن هذا سيرد على تناقضه، إذ يقول أنا معهم قلبا وقالبا، معهم قلبا وقالبا في فكرهم، معهم قلبا وقالبا في أصولهم، معهم قلبا وقالبا في أئمتهم ومشايخهم، إذا على ما لا تكون منهم؟ ليه؟ هم أشرار، أرجاس، هم ماذا؟ أهل سوء. إن كانوا أهل سوء فعلى ما تكون معهم قلبا وقالبا، وإن كانوا أهل خير فعلى ما لا تكون معهم اسما وتدوينا. لكن الناس لا يعقلون، من يسمعون لا يعقلون، وإذا عقلوا فلا يتبعون، لأنهم أصحاب هوى اتخذوا معبودهم هواهم. فهذه فائدة تلتقط بالمناقيش، لا تبقى ظاهرة المنقاش ده، أنا أجيب حاجة كده صغيرة وأنت تلتقطها، لا دي عايزة بقى إيه؟ معرفة يعني بنية الأرض وطبقات الأرض، لأنك هتجيبها من الأرض السابعة، فدي محتاجة بقى خبراء بجيولوجيا حتى تلتقط ديت من الإيه؟ من الأرض السابعة، زي ما الهدهد كده بينزل من فوق ينقض على إيه؟ على مطلوبه اللي هو تحت الطبقة السطحية ديت. الهدهد ما بياخدش حاجة على الشجر، الهدهد بينزل ياخدها إيه؟ يلتقطها وهي تحت. ولهذا قال ايه لما قال له سليمان قال يخرج خبأ في السماء والأرض، لماذا؟ لان دي اياته، دي هدايته، فيهديه الله عز وجل لذلك. كذا العالم يدل على ما لا يدل على غيره، لانه من الصادقين، ولانه عاش مع العلم حتى صار له من التوفيق ما ليس لغيره. ولهذا أعطيكم فائدة جميلة أوي، يمكن أول مرة تسمعوها في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ألتقطها من أطايب كلام شيخ الإسلام الذي هو شيخ كل زمان، والذي هو آية من آيات الرحمن، وحجة على الخلق من الحجج التي جعلها الله عز وجل على الأنام، فلا يحبه إلا مؤمن سيطرت السنة على الجنان، ولا يبغضه إلا منحرف ضال له في كل انحراف واد وناد مع أهل الضلال. يقول: وزيادة الإيمان تارة تتعلق بأمر الرب، وتارة تتعلق بفعل العبد. أنا يزيد إيماني بإيه يا أخوان؟ بالطاعة، بينقص بالمعصية، صح؟ فأنا كعبد يزيد إيماني بطاعتي لله، وتارة ينقص بالإيه؟ بالمعصية. هذه معروفة، إنما المتعلقة بأمر الرب أن الله عز وجل قد يوجب ويجعل بمناط الشريعة الواجب على بعض الأفراد ليس هو الواجب على غير، فالمطلوب منك من جهة أمر الرب ليس كالمطلوب من غيرك، أليس المطلوب من العالم ليس كالمطلوب من العامي، أليس المطلوب ممن عرف الحق ليس كالمطلوب ممن جهله، أليس المطلوب من الصحابي ليس كالمطلوب من لم يعين رسول الله، أليس المطلوب من نطق بالسلفية ليس كالمطلوب بمن لم ينطق بها، أليس المطلوب من تربى على شيوخ السلفية ليس كالمطلوب بمن لم يعرفهم ولم يدل عليهم، أليس المطلوب منك في خلقك وسمتك ليس كغيرك، ألست أنت مطالب أن تظهر من السمت والدل ما لم يطالب به غيرك، ألست إذن الشارع جعل لك، ولهذا سيئتك ليست كسيئة أحد، كما أن حسنتك ليست كحسنة أحد. يا نساء النبي إنه من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لأن من يقنط منكن، ها، ومن يقنط منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتيها أجرها إيه؟ مرتين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لستن كأحد من النساء. فالذي يلزم نساء النبي ليس كالذي يلزم غير نساء النبي. يبقى الزيادة هنا من جهة ماذا؟ من جهة أمر الرب. أظن دي فائدة غالية جدا. فهناك فوائد لا نقول تلتقط بالمناقيش، وإنما فهم يقذفه الله في قلب العبد قد لا ينص على من قد لا ينص عليه عند من سبق، ولا يخرج في الفهم عمن سبق، فلا يقال له من إمامك. انتبهوا، أليس عندنا القاعدة من إمامك؟ ومن قال قولا ليس عليه أحد من الأولين دل هذا على أنه قول زائغ، لكن نقول ليس النص نص من سبق، وإنما الفهم فهم من سبق. لذا كان يقول ابن القيم أحيانا ويعلم الله أن هذه الفائدة لو أخذتها من أحد لدللت عليه، إنما دي فائدة إيه؟ فائدة هو لم يطلع على أحد قال، وهي فائدة صحيح، فهم يقذفه الله في قلب الإيه؟ العبد، ونور به يسير العبد في الخلق. ولذا فالرد على الشبهات على حسب كل عصر، فترى العصر هذا أضاف ملحظا فانضاف فهم ينسف هذه الشبهة، وليس باللازم أن تسبق لنص هذا الفهم. انتبهتم يا إخواني؟ هذه فائدة غالية، ولكن هذه لا تكون إلا لمن عصر بالهداية، وصرت الهداية حتى يستخرج ما يستخرج. قال ربي في محكم التنزيل: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ارتباط هلاك امرأة لوط بدلالتها على التوحيد أتحداك لو تسمع أحدا يتكلم في الفوائد المستنبطة من قصة لوط إلا ما قرأت هنا يهدى إلى هذا إلا من رحم الله سبحانه. دي فوائد سلفية، دي فوائد حصرية على أئمة السنة. أعرفتم يا إخواني لماذا أئمة السلف؟ أعرفتم يا إخواني لماذا السلفية يا إخواني اتباع وليس ابتداعا؟ السلفية دي غالية جدا، السلفية دي غالية أوي أوي، ولا هي سلفية الكذب والتلفيق والمجاملة؟ ده فلان هذا، ده فلان هذا يطعن في العلماء، ده فلان هذا ساقط عندي، ده فلان هذا إمام الأمة، ده فلان هذا عالم الجرح والتعديل، ده فلان هذا أنا غلطان يا جماعة. غلطان؟ هو كان ورث أبيك ولا كان كلام يخرج منه؟ ده دين، إن قلته بغير بينة فعلى ما قلته، وإن قلته بينة فعلى ما تراجعت عنه، هو ده الدين. أبي ضعيف، إنه الدين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولكن يوم أن تجد من يقول على ملة عبد المطلب فليس هذا دينا، على ملة عبد المطلب، على ملة شيخ فلان سألقى الله وإن بان الهدى وإن رفرفت أعلامه، لأنني لست داعيا إلى الله، إنما أنا داع إلى نفسي، ولو كان في ثوب الدعوة إلى الله. صدق ابن عبد الوهاب حين يقول في بعض فوائد ومسائل كتاب التوحيد: فإن كثيرا من يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. دي ما حكات يا إخوان، ولذا احنا بنقول قاعدة الباطل واحد. ما علاقة إهلاك هذه المرأة بدلائل التوحيد؟ أن من أحب قوما، أن من والى قوما حشر معهم ولو لم يعمل عمله إلا صورة واحدة: من أخرج مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه سيهلك معهم، لكن يوم القيامة يبعثون على نيتهم، فإنه يؤخذ بأولهم وآخرهم. يا رسول الله، إن في من لم يكن منهم يهلكون جميعا ولكنهم يبعثون على نيته، أما من رضي فهو منهم وسيبعث معهم وسيحشر معهم. فإن الكفار ما كانوا جميعا قادة، وإنما الكفار أتباع ومتبوعون، فمن شايع أئمة الكفر فهو منهم، وليس باللازم أن يكون كل كافر أبا جهل وأبا لهب وشيبة وعتبة، لكن من به انتصرت دعوة أبي جهل، ومن به انتصرت دعوة أبي لهب. نعم. انت اللي بتقوله اسمه فوائد صحيح، اللي انت بتقوله ده كلام صحيح، وممكن طبع على هذا عشر مرات، عشر نقاط كله كلام صحيح. الشيخ هنا لم يجعل فائدته مغلفة حتى نقول لعل مراد، الشيخ صرح بالمراد على ايه؟ على الدلالة على ايه بقى؟ ما في هلاك مرتين من الدلالة على التوحيد، من الدلالة التوحيد. ايه بقى نوع هذا؟ ايه نوع الدلالة على التوحيد؟ لا لسه من دلالة التوحيد. ما نوع هذا؟ والدلالة على ان من، الدلالة على التوحيد ولا على من ايه؟ معناه ان هذا التوحيد دعوة، هذه الدعوة من يعارضها ويقف في وجهها فهو هالك، ومن شارك من عارضها ولو بمخالطة فهو هالك. فهؤلاء هلكوا، وامرأة لوط هلكوا. هل امرأة فرعون فعلت ما فعل قوم لوط؟ أبدا. فإن زوجات الأنبياء ينزهن عن الفاحش حتى ولو كانت مشركة. إجماع أن زوجات الأنبياء يعصمن من هذا. الله، أمال إيه لأهلكها بقى؟ إنما إيه لأهلكها؟ أهلكها، والله عز وجل قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا، كانت منهم. كيف ولم تفعل المرأة فعلهم ولم تعمل عملهم؟ لأنها دلت، لأنها كانت معهم بالموالاة. فدل هذا على أن الله يهلك من عارض هذا التوحيد، لكن المعارض، هذا الذي يريد أن يقول الشيخ، المعارض قسمان: قسم عارض صراحة فحمل سيفا أو ألقى حجرا أو ضرب ظهرا، وقسم كان معهم يدل ويوافق ويرضى ويوالي، فعند الهلاك لا فرق، وإن كانت الدركات في النار تتفاوت بحسب الكفر. يبقى الذي أراد ابن عبد الوهاب أن يركز عليها، لأن الفائدة أنه مثلا إهلاك قوم يدل من دلالة التوحيد، هذا ما هو في كل الأنبياء، في كل الأقوام الذين أهلكهم الله دلالة على التوحيد، يعني أن هذا التوحيد أعظم الذنوب، ولهذا يهلك الله عز وجل من عارضه، وهذا جاري في كل الأقوام. لكن هذا الذي حصل لتلك المرأة وجب أن نقف عنده. فبعض الناس قد يظن أنه ليس معارضا للتوحيد وليس معاديا لتوحيد وأهله طالما أنه لم يصرح بذلك، ويخفى عليه أنه إن كان مع من صرح ونصر من صرح وروج لمن صرح أنه يكون مثله وتلحق العقوبة إياه. نعم. الحادية عشرة
ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين.
ما الفائدة؟ الانتفاع. لقد كان في قصيم عبرة للعلماء ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين. فانظر أي نظر تدبر، نظر اعتبار، وليس نظر بصر انظر، وإنما نظر اعتبار، حتى لا تفعل فعلهم ولا تشاركهم فيما كان سببا في إحلال العقوبة به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا، ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام في فائدة ماذا؟ أن الإنسان يحشر مع العصاة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن إيه؟ مثلهم. الربط بالتوحيد دي فائدة باب عبد الوهاب، لأن ابن عبد الوهاب يعارض من طبقة من الطبقات في طبقة من الطبقات بتقول إحنا لا نعادي التوحيد، إحنا موحدون، ومع أعداء التوحيد ينصرونهم ويكونون معهم ويعادون ابن عبد الوهاب ومن معه. نعم.
قال شيخ الشيخ نعم. محمد بن عبد الوهاب
يقول ايه؟
أتى الرجال والرجال والنساء والنساء.
يحتاج الى دليل فأتى النساء والنساء، يحتاج هذا الى دليل. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فيه مسائل: الاولى معرفة ان لا اله الا الله.
ده متن يحفظ يا اخوان، هذا المتن ينضاف الى متن مر معنا في التفسير، تذكرونه؟ متن مختصر في التفسير يحفظ، تذكرونه؟ الملطي، متن في الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، في متن مسائل ابن عبد الوهاب هنا، متن في التفسير، متن في التفسير. كذلك فيه مقطع في كتاب الملطي في الرد على البدع والأهواء، مجموعة من الصفحات، هذه أيضا تحفظ، تحفظ لا غنى عنها لأنها مليئة بالضرر والفوائد. نعم.
فيه مسائل: الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك، وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله.
طيب، من أين استنبط الشيخ في قول: لو أتلع علينا بألذي أتنا وإيتنا فسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا عرفنا بها ولكن أخذ الأرض إلى آخره؟ قال: الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك، وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله. يعني هذه الفائدة ارتباطها بالآية، وما وجه هذا الكلام؟ اختبارها عشان تعرف قادر فوائد ابن عبد الوهاب. اختبار: واتلو عليهم نبأ الذي أتينا وإيتنا فانسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عيالها أو تترك عيالها ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصر القصة لعلهم يتفكرون. إيه علاقة ده بآدم وإبليس، وعلاقة هذا بلا إله إلا الله، معرفة لا إله إلا الله، والغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله؟ نعم.
الذين يقولون في الصالحين، هذا الرجل ضرب الله عز وجل به المثل أنه كان من الصالحين عند الناس، ولكن أضله الله عز وجل لما كان عنده مانع. هؤلاء الصالحين ليسوا معصومين حتى يعني تدعون لهم منهم ضرر أو نفع.
طيب، ها لا إله إلا الله،
هذا يدل أصلا على توحيد الله عز وجل في طلب النفع ودفع الضر.
بمعنى
أنه لا يتعلق بغير الله عز وجل، لأنه لا يتعلق به،
يعني أن الغلو في الصالحين يكون من أسباب الشرك، وأن هذا كان صالحا آتاه الله الآيات لكن انسلخ منها. طب قصة آدم وإبليس،
إبليس عبد الله،
ها؟
إبليس عبد الله ظهرا وكان مع الصالحين ثم انتكس وصار مثل هذا الرجل، لكن هو آياتنا انسلخ منها.
يكون إبليس كان مع الملائكة لكن طرد، تمام. تمام كويس، يعني لم لمتم شوي. نعم ايه هذا الكلام كله صحيح. كما قلنا قضية الشيخ محمد يا قضية يا اخواني التوحيد، وربط كل الفوائد بهذا، ولهذا بدأ الفائدة بقوله معرفة لا إله إلا الله، يعني معرفة معناها ومعرفة دلالتها، معرفة دلالتها وما ينقض هذه الدلالة. فلا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو توحيده ربوبية وألوهية وأسماء و صفة. اعرف لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تقتضي هذا المعنى الذي قلناه، تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. طيب كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك، معرفة لا إله إلا الله في قصة آدم وإبليس في أن الآمر هو الله للملائكة ومنهم إبليس، أما الملائكة فأدعنه رب العالمين، وأما إبليس فأبى وعارض ذلك بعقله، فلما خرج عن المأمور أهلكه الله سبحانه وتعالى بأنه أنزله من تلك الرتبة إلى رتبة يكون من المغضوب عليهم إلى يوم الدين، ثم يكون على رأس المخلدين في النار. ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله. فإن إبليس كان مع الملائكة لكن لما عصى بمخالفة الأمر نزل، وآدم رفع الله عز وجل قدره، والملائكة أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وحال هذا الرجل كذلك، أتاه الله الآيات لكن لم يصنها، فلما خرج عنها حرم ماذا؟ حرم النعيم وحرم التوفيق، وخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب. فلا تغتر بصورة أحد ولا تغلو فيه، فلعله ينتكس ولعله ينقلب ولا تتجاوز فيه الحد. ولهذا قال النبي لا تطرني كمطرة نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن تعدى الحد في النبي بالغلو رد، وكما أن من تجاوز بالجفاء رد. ففيها إشارة إلى أن العبد لا يكون موفقا إلا بالتزام الأمر وعدم الخروج عنه، وأن يعترف بأن كل نعمة إنما هي من الله، وأنه ينبغي أن يصونها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخرج عن آيات الله عز وجل. وبالنسبة لي ألا أغلو في الصالحين، وألا يدفعني هذا الغلو عن الخروج عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا أتاه الله الآيات ومع ذلك انسلخ منها، وهذا إبليس كان مع الملائكة ومع ذلك كان ما كان وصار ما صار، فينبغي أن نتعلم أنه يتنافى مع لا إله إلا الله الغلو في هؤلاء، فاحذر الغلو مهما كان الشخص. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون فلا تغتر بدمعة أحد، ولا تغتر بعبادة أحد، ولا تغتر بكذا، حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءته. نعم.
الثانية معرفة أن محمد رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له.
سبحان الله، شوف معرفة لا إله إلا الله، هذا الشطر المتعلق بالتوحيد ولما أسباب الشرك هو طب الشطر بقى المتعلق بالنبوات، بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، معرفة أن محمد رسول الله يعرف من عرف عداوة، معرفة أن محمد رسول الله يعرف من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له، يعني معرفة معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، يعرف هذا المعنى من طلع عداوة أهل الكتاب له. طيب ما وجه ذلك؟ يا الله، سبحان الله، فوائد شفرات تحتاج إلى فك رموز. يعني إذن القصة دي متعلقة بالتوحيد لا إله إلا الله، متعلقة بالنبوة، متعلقة بالدين، من ربك ومن نبيك وما دينك. أما من ربك فقد عرفه، وأما من نبيك يقول يعطي لك مفتاح الجواب، يقول يعرف من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له أي للنبي. طب إيه وجه عداوة أهل الكتاب؟ بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. توحيد الطاعة. طب وجه يعرف من عرف عداوة علماء الكتاب له؟ نعم.
أنه لو كان رجلا لم يعلم أنه هو النبي لما عادوه، لو كان أحد من أحد الناس لما عادوه، لكنهم لما كانوا يعلموا أنه نبي عادوه.
كويس. نعم.
هي نفسها أتيناه آياتنا فانسلخ منها وهو يعلم الآيات ولكنه أعرض عنها وانتكس واتبع هواه. كذلك اليهود عالم نبوة النبي فأعرضوا وانتكسوا.
كويس. طيب جوابكم طيب، جوابكم طيب. هذا الوجه، هذا الوجه من هذه القصة وتعلمنا بالذي أتينا وآياتنا، أن المعارضين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرضوا بحجة ولا بيان، وإنما عارضوها بالعناد والطغيان، وهم يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما انحرف هذا الذي انحرف مع معرفته بالآيات. واتلوا علينا بالذي أتينا وآياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان. كذلك أهل الكتاب آتاهم الله من الآيات ما عرفوا به رسول الله، بل وما عرفوا به صحابة رسول الله، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ما عرفوا به ذلك ومع ذلك عاندوا وعارضوا، حتى نعلم أن هؤلاء الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عارضوه بعد علم وبين، وأن هذه العداوة لم تكن إلا لمعرفة بأنه رسول، وإذا لو كان ساحرا أو كذبا فما عرفنا يهودا، ولا عرفنا قوما يعارضون سحرة ويجمعون الجيوش له، ولا عرفنا ساحرا يهرب من بلده فيتبعه أهل بلده إلى البلد التي انتقل إليها، كما أرسلوا إلى النجاشي. أرسلوا إلى النجاشي كيف؟ طب أراحكم الله منه من هؤلاء وخرجوا خلاص؟ لا، إن هؤلاء دعوتهم دعوة صحيحة، فسيكونون هناك ربما دولة، وبالتالي يأتون إلينا فلا يكون لنا قبل ولا قدرة على مواجهتهم. هذه الدعوة مثلها يكبر، ولهذا قال هرقل لما اعترف بهذا وأنه سيبلغ ملكه تحت قدمي هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه وكذا لذهبت إليه ولا غسلت عن إيه؟ عن رجليه. هذا مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان غاوين. فمن لم يقتدي بالهداية وبالآيات فإنه سوف يكون مخلدا إلى الأرض محروما من الهداية. نعم.
الثالثة معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا وتأييد دينه الذي أنكروا.
لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا وتأييد دينه الذي أنكروا. نزلت اللي هي إيه؟ الآيات واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وبيان العاقبة. هي نزلت في بيان هذا أن دين الحق مآله إلى النصرة، وأن دين الباطل مآله إلى الخزي. الخزي كما قال سبحانه وتعالى: أخرج إلى الأرض وتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركلث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم.
الرابعة معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله،
وأنه يظل بالعبد حتى ولو آتاه الله الآيات فإنه لا ييأس منه. إن الشيطان لا ييأس مع من حمل الآيات وحفظ الآيات وفهم الآيات وعمل بالآيات حتى تخرج روحه. وتعلمنا بقى الذي آتيناه آياتنا آتيناه آياتنا، فهل فر الشيطان؟ لا، وراءه حتى يخرجه عن تلك الآيات فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى معرفة العداوة، وأن هذه العداوة عداوة إبليس لن تترك من عرف الآيات وحفظ الآيات وعمل بالآيات ودعا إلى الآيات، بل هو معه حتى يخرجه من هذه الآيات قبل أن تفارق روحه جسدا. واضح إخوان؟ أقول هذه فوائد الحقيقة، يعني فوائد غالية جدا وعزيزة، ليس الشأن أن تصنف، وإنما الشأن أن تنتقي ما تصنف. بس الشأن أن تصنف وتسود صفحات. نعم.
الخامسة أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمته منه. الله. ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس.
يظن عكس كيف؟
إن الشيطان يتبعه قبل الانسلاخ من الآيات. إن الشيطان يتبعه قبل أن ينسلخ من الآيات، هذا العكس.
إن الشيطان يتبعه
قبل أن ينسلخ، والله عز وجل قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الآية أنه انسلخ،
أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان ومن لم ينسلخ منها حمته منه، اللي هي الآية. ثم صار أكثر من ينتسب العلم يظن العكس،
أن الشيطان يتبعه ثم ينسلخ من الآيات.
يعني الشيطان يتبعه،
يعني هو يعني الشيطان يوسوس له اولا ثم ذلك ينسلخ من الايه عكس الايه.
يعني تساوي ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب من ايات محكمات هنا ام كتابي واخر شهاد فاما الذين يقولون زيغ فيتبعون ما تشابه. يعني ان سبب، يعني ان السبب هنا في اتباع الشيطان هو انسلخ من الايات، وليس ان الشيطان هو الذي جعله ينسلخ من الآيات. يعني صار هنا هذا عقوبة، اتباع الشيطان له عقوبة له لما انسلخ من الآيات. ها؟ عقوبة. نعم. يعني أن الشيطان لا سبيل له على العبد إلا إذا ضعف، وإلا فالله يقول إنه ليس له سبيل، ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. فليس كل أحد يمكن أن يتسلط عليه الشيطان، إنما يتسلط الشيطان على من هم أهل لذلك. أما من ليس كذلك وهم أتباع الحق فإن كيد الشيطان معهم ضعيف ولا سبيل له عليهم. واتلوا عليه النبأ الذي أتينا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الايه؟ من الغاوين. نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. نعم.
السادسة خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود. السابعة عدم الاغترار بغزارة العلم.
انتبه شوية ما خلص. فيقول السادسة خوف الخاتمة كما في حديث ايه؟ ابن مسعود. خوف الخاتمة هذا أتاه الله الآيات ومع ذلك ما استمر عليها، فقد يكون الإنسان على الآيات اليوم ويختم له بخلاف ذلك بالبعد عن طاعة الرحمن سبحانه، كما في حديث ابن مسعود وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فالعبرة بإخوان بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ولا ينبغي الإنسان أن يثق بنفسه بل يبقى متعلقا بربه منطرحا بين يديه مفلسا مظهرا فقرة. نعم. السابعة
عدم الاغترار بغزارة العلم.
نعم، لا تغتر، فليس كل من أتاه الله علما عاصمه الله عز وجل بهذا، فقد يؤتيه له علما لكن لما فرط في حق العلم سلط الله عز وجل عليه إبليس. فلا تغتر بغزارة العلم، فليس كل من آتاه الله عز وجل علما غزيرا يكون ناجيا، وإنما من عمل بهذا العلم وتحكم إليه وأورثه العلم الخشية حفظه الله رب العالمين. نعم.
الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل.
عدم الاغترار بصلاح العمل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، عمل ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلو كنت أعبد الناس أو من أعبد الناس، شوف عمرو بن عبيد قالوا فيه كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو إيه ابن عبيد، ولو كنت من أعبد الناس ولو كنت من أعلم الناس فليس هذا عصمة من الانحراف إلا بشرطه، وهو أن تتقي الله وتكون عاملا بموجب العلم. الخوارج عملوا لكن على غير علم، فمن الطبيعي أن يكونوا ضالين. ولا يأتي واحد يقول كيف حكمة الله يعني أن هؤلاء يكونون على صلاة ويكونون على تلاوة القرآن ويكونون على صيام والله عز وجل ما يحفظهم؟ لأنهم كانوا على عبادة بلا إيه؟ بلا علم، كالنصارى. ومن كان على علم وضل فلأنه لم يكن على عمل كاليهود. فهؤلاء لو علموا وعملوا لكانوا من المنعم عليهم، لكن علم ولم يعمل فلن يحصنه علمه، وعمل بغير علم فلن يحصنه عمله، ولا ينجي العلم والعمل إلا إذا كان على هذا الارتباط، فعلم يسلم العمل وعمل يبنى على علم، حينئذ تكون الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فطبيعي جدا جدا جدا. الشيخ فلان يا أخي، الواحد بيتعجب يا أخي، الشيخ فلان يا أخي كان على المنابر بيجلجل وبيعمل وكان على علم وكان على كذا، لكنه لم يكن على عمل. لو كان على عملي أهل السنة بالعلم لما كان هكذا، ولكنه لم يعمل بعلمه. يا أخي فلان الفلان يا أخي كان العباد، والله أنا ما صدقت أن ينحرف هذا الانحراف يا أخي، والله لو رأيته وهو يقوم الليل، لو رأيته وينفق يا أخي، لو رأيته والله أنا صليته يوما ما معه خلف الإمام فكان يبكي طيلة الصلاة، لكنه لم يكن يبكي على علم، ولم يكن يبكي على سنة، ولم يكن يعمل على هدي، ولهذا ضل ضلالا مبينا. نعم.
الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل.
نعم. صلاح العمل في الصورة، لأنه لما أتاه الله العلم وكان على ذلك والآيات، هذا من لازمه أنه كان على هذا العمل، ولعل يكون طلبه للعلم وكونه على الآيات هذا دليل على صلاح عمله حتى أتاه الله ذلك، ولكنه انسلخ منها فأتبعه الشيطان. نعم.
التاسعة عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء.
نعم، أي أنك لا تغتر بالكرامات، فقد يكرمك الله سبحانه وتعالى بشيء وقد يجيب دعائك، فلا تغتر بهذا، لا تغتر بهذا، ولكن عليك أن تبقى مستمسكا بالعروة الوثقى، وأن تبقى مستمسكا بالاستقامة، فلعله يحصل لك انتكاسات بعد ذلك. طب واحد يقول الله، هو الله يكرم إلا من كان يعني يستحق ذلك؟ نقول الاستحقاق هذا قد يكون الآن، فاستحق ما يكرم به، لكن معلوم أن محبة الله عز وجل وأعطاء الله عز وجل للعبد منوط بأسباب، فمن أتى بالسبب أعطاه الله، طب ومن حرم أخزاه الله عز وجل. ولهذا يجتمع في العبد موجب محبة وموجب إيه؟ بغض. فالله يحبك إن صليت، والله عز وجل يبغضك. استخرج من هذه الصلاة إلى ماذا؟ إلى عمل غير مشروع. فهذه أسباب وهذه أسباب. نعم.
العاشرة أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا انسلخ مع علمه بالحق، فلا يشترط في الانسلاخ أن يكون صاحبه إيه؟ جاهلا، بل أعظم الانسلاخ من كان صاحبه عالما. نعم.
الحادية عشرة أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه.
أنا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق وأحبه أنا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه أنا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه، يعني لما أخلد إلى الأرض، معنى يعني لما أخلد إلى الأرض. يبقى إذن المطلوب ليس أن تعرف الحق، أن تعرف الحق وأن تحب وأن تتبعه، وأن تعرف الباطل وأن تبغضه وأن تحذر منه. نعم.
الثانية عشرة معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، فليتأهب وليسأل الله العافية.
الله أكبر، الله أكبر. لا بد تعرض الفتن، لازم. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة. ولهذا قال فليتأهب وليسأل الله العافية. معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، سوف تفتن وتتعرض الفتنة والابتلاء، فلابد أن تكون مستعدا. ولا أعظم في الاستعداد من أي أخواني من اللجوء إلى الله وسؤال الله العافية والتسلح بالعلم والبصيرة، حتى إذا جاءت الفتنة كنت من الصادقين، عرفتها وميزتها. ومهما حاول الشيطان أن يزخرف وأن يزين، قلت إليك عني عدو الله فإني أراك أمامي وأعلم مخططك. نعم.
الثالثة عشرة عدم أمن مكر الله.
نعم.
الرابعة عشرة عقوبة العاصي في دينه ودنياه.
نعم.
الخامسة عشرة ذكر مشيئة الله وذكر
في دينه ودنياه، فهذا عقبة في الدنيا قبل الآخرة. فانسلخ من أتباع الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فهذا العاصي يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
الخامسة
وأعظم العقوبة الخذلان وعدم التوفيق والفضيحة. ولهذا يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح من صار في هذا الطريق بغير شرط. يأبى الله، يأبى الله أن يفضح إلا أن يفضح الكاذب وأن يفضح الدعي. ولا يعارض هذا أن يكون لهذا الكاذب أتباع يصفقون له، فإنه إلى آخر الزمان سيبقى أتباع الباطل موجودين، بل هم الكثرة، بل عليهم تقوم الساعة. ولكن حسبه أن يفضح عند الراسخين، أن يفضح عند الصادقين، أن يفضح عند شهداء الله في الأرض، أن يفضح عند الأمة الوسط، هذا يكفي. ما هو لازم يفضح عند مين؟ عند زيد وعبيد. تعالى يا طالب الشيخ الفلان، أنت ما عرفتش إن شيخك هذا فضح؟ لا، شيخي هذا أفضل الناس، شيخي هذا أتقن الناس. ضحك من هذا، لقد فضح عند الأخيار من الناس. فليس باللازم، وإنما هذا يكون فتنة، فتنة. لأن لو الشيخ كل الطلبة قاموا من عنده وقالوا أنت فضحت عندنا، لربما قال تبت إلى الله، أستغفر الله. لكن أن يذهب الواحد وأن يبقى المئة، تلك الفتنة. أن يذهب الواحد تبقى المئة، تلك الفتنة. أن تبقى الصفحة مفتوحة، صفحة محب الشيخ فلان، تلك الفتنة. أن يبقى الموقع قائما، تلك الفتنة. أن يبقى بعض العلماء الذين يعرف حاله يثنى عليه، تلك الفتنة. وإلا فالله عز وجل يأبى بحكمته البالغة أن يجعل هذا الطريق سالما لأتباع الباطل، بل يمكر ربك سبحانه وتعالى، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
الخامسة عشرة، ذكر مشيئة الله وذكر السبب من العبد.
نعم.
السادسة عشرة، أن
محمد شئنا ورفعناه بها ولكنه أخلد أرض واتبع هو. الله عز وجل لا يعامل أو لا يعاقب، انتبهوا لهذه الفائدة، الله لا يعاقب عباده بموجب علمه السابق دون وجود السبب. الله عالم سبحانه ما يزيغ به الزائغ وما يكفر به الكافر، لكن عقوبة الله مبناها على العلم السابق، فيعاقب هذا العبد يوما يخلق ولو لم يأتي بالسبب، أو عقوبة الله مبنية على هذا السبب، مبنية على هذا السبب. حتى الذين سيمتحنون، والله عز وجل عالم بما يختارون، إلا أن الله عز وجل جعل عقوبته بعد الامتحان. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. وهذا معنى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله يعلم علما سابقا ولا لا يا إخوان؟ يعلم علما سابقا. وما هذا العلم؟ الإباه، علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، علم يظهر فيترتب على ذلك إثابة العبد أو عقوبة الإيه؟ العبد. وإلا ربك سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد بموجب ما سبق بعلمه سبحانه وتعالى وما يعلمه عن العبد، وإنما بسبب الإيه؟ العبد. نعم.
السادسة عشرة، أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام.
يا الله، إيه الفوائد؟ إحنا مش عارفين ننتقي من الحقيقة أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام. يا الله، مش بقى يا أخوان السبب لانحرافه في مسألة، في فوتية؟ إنما الدنيا والشهوات قد يرتد بها العبد عن الإسلام. فهذا الرجل آتاه الله الآيات فانسلخ انسلاخا كاملا، لم ينسلخ انسلاخا جزئيا، وعلى قدر حب الدنيا من قلبك يكون الانسلاخ. فإذا كان الحب هذا حبا ناقصا كان الانسلاخ انسلاخا ناقصا، فإن استحكم حب الدنيا وكان حبا كاملا كان الانسلاخ ماذا؟ كاملا. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رضي ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. العلة هذه استحبوا، فمحبة الدنيا تجعلك تنطق بالمخالفة من أجل كرسي وغير الفتوى، من أجل مال أغير السن. الحديث صحيح ولكنه يصادم العقل، أو الحديث ضعيف ولو كان عند البخاري، مردود ولو كان عند البخاري، لأن هذا يصادم العقل ولا يستقيم مع عقله. وهكذا كل ذلك رجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الدنيا. فآهن من الدنيا، احضرها على دينك، فما أخذت من دنيا الناس شيئا إلا أخذوا من دينك على قدر ما أخذت من دنياهم. وهي نسبة وتناسب، لهذا من ملأت الآخرة قلبه لم يعد في قلبه شيء للدنيا، هو يعيش في الدنيا بجسده واتخاذه أي الدنيا مأخذ الأسباب، لأنه يعيش ويجعلها صاحبة محل في قلبه، فليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه. نعم.
السابعة عشرة، تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال.
فكذلك انحرافه على كل حال. نعم.
الثامنة عشرة، أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصا.
فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم.
التاسعة عشرة، ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده.
للاعتبار، لقد كان في قصص عبرة، وتلك الأمثال نضربها، وكذلك القصص والقصص والأمثال في القرآن للعبرة والاعتبار. نعم.
العشرون ذكر الحكمة في الأمر به.
نعم، حتى فاقصص القصص حتى يحصل التفكر لعلهم يتفكرون. لهذا أعظم الهداية هداية القرآن يا أخواني. يعني القصة دي يا أخواني فقط، واطلع من بلد أتينا وأتينا، أليست هي أصلا حاكمة على كل ما ترى؟ أتباع الحق أتباع الباطل، الرجوع للشبهات، الرجوع إلى الشهوات، سبب الانحراف، سبب كذا، أليس كل هذا الواقع الذي يجري الإجابة عنه في هذه القصة؟ في قصة لوط، في قصة شعيب. نعم.
الحادية والعشرون قوله ساء مثلا، كقوله بئس مثل القوم.
الله أكبر. ساء المثل هذا أي ساء الصنيع، هذا الصنيع حتى ورده هذا المورد. نعم.
قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أسأل الله أن يرفع قدر هذا الإمام، وأن يجعله في أعلى عليين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى وصحبة رسول الله، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا صحبة هؤلاء الأخيار في الجنة، أن يجعلنا ويوم أهل الجنة في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله أكبر، الله أكبر. إيه رأيكم يا أخواني؟ يعني هذا اللي بيقول علينا بالتفسير الأثرية، هات ابن جرير، أي تفسير للمتأخرين، أي تفسير يخرج عن الآثار لا تفتح. عرفتم يا أخواني كيف يجني هؤلاء على ميراث ورثة الأنبياء وهم يحسبون أنهم مهتدون؟ لماذا يا أخي تقيم معركة بين كتب الآثار وكتب الفهوم يا أخي؟ لماذا تقيم معركة يا أخي؟ يا أخي العلم يا أخي نص وفهم يا أخي، لماذا تجعل العلم نصا فقط؟ لماذا تجعل العلم آثرا فقط؟ تستهوي الناس، تضحك على الطلبة الصغار في الآثار، الآثار السلف الأوائل الآثار متقدمون، والله لست على ضربهم، ولو كنت على ضربهم لما زهدت فيهم أبدا، في المتأخرين أو في الفهم الذي يعطيه الله من يصطفي من عباده المتقين، والمتقدمون متأخرون، تأخر الصحابة عن رسول الله فالناس تبعوا لرسول الله، وتأخر التابعون عن الصحابة، متأخر ومتقدم، متأخر ومتقدم، متأخر ومتقدم، وصف متأخر ومتقدم دائم قائم. فعلام يا أخي، طالما أن الفهم منضبط فالعلم نص وفهم، العلم أثر واستنباط، فأنا أحتاج إلى كتب الآثار وتفاسير أهل الأثر، وأحتاج أيضا إلى تفاسير الاستنباط وفهم المعاني، أحتاج إلى هذا وذاك. لكن سبحان الله، هذا يحرم الإنسان حرمانا وينظر إلى هذا نظر أعور، فينظر بعينه إلى الآثار، شو الآثار، الآثار ثم هو أعور في الجهة الأخرى. دعوكم من هذا، تقرأ به تفسير السعدي يا أخي، الله يهديك، بس تفسير مشغول بتفسير السعدي وتفسير تولي ابن عبد الوهاب وابن القيم، يا أخي لا علينا يا أخي بتفسير، شوف عندك ابن جرير، عليك يا أخي ابن جرير، يا أخي ابن جرير، طب ابن كثير، ابن كثير متأخر، هات ابن جرير وهات تفسير عبد الرزاق وهات تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام مجموع له، وهات تفسير يا أخي الأوائل، يا أخي تفسير الأوائل، والناس يغترون بهذا فعلا. يا سلام، قال تعالى والسابقون الأولون، قال تعالى قال ابن سعود اتبعوا ولا تبتدعوا، يا سلام، هذا هو الشيخ الأثري فعلا. إنما احنا ضيعنا وقتا، ايش تفسير السعدي، وايش تفسير أضواء البيان، وايش تفسير ابن عبد الوهاب، وايش تفسير ابن القيم وابن تيمية، خلنا مع الآثار. فيستهوي هذا بعض الشباب، وهذا لا أقول في علم التفسير فقط، في كل العلوم يا أخواني. لا نقول ما ترك الأول والآخر شيئا، وإنما نقول ماذا ترك الأول والآخر. يبقى هذا السبيل، بارك الله فيكم، يبقى هذا السبيل. والأوائل استنبطوا، فلما جمعنا استنباطهم صار جريمة. ما أبو عبيد استنبط من القرآن، ما أحمد استنبط من القرآن، ما عبد الرزاق استنبط من القرآن. أولما جمعنا فهمهم لنجعله طريقة مصنفة، وهم صنفوا في الأثر كطريقة في التصنيف لا ثورة على الفهم. بطريقة تصنيف. أنا بأصنف في الأثر، وده بيصنف فين؟ في الفهم، زي ما ده صنف في الصحيح كالبخاري ومسلم، وده صنف في المادة التي يستعملها الفقهاء وتصلح للاستدلال ولو كانت حسنة ولو كانت ضعيفة عليها عمل، وده صنف فوضع عمل أهل العلم فأضاف في كتابه، وده صنف في معجم شيوخه، وده صنف وده صنف. ده طريق التصنيف. ولو شاء العلماء لجعلوا العلم كله الآثار، زي يقول لك اترك كتب الفقه دي، كتب الفقه تحرم لها كتب رجال، هتقرأ انت بقى كتاب الطهارة ولا يرفع الحدث مائع سوى الماء، دعك من هذا، انما هات مصنف عبد الرزاق، وهات مصنف النبي شيبة، وهات اثار الصحابة يا اخي في مثل هذا، هات اثار الصحابة يا اخي في هذا، ويظن ان هذا يعادي هذا، وانما هذه طريقة التصنيف، طريقة التصنيف. فالشافعي له مسنده، والشافعي له أمه ورسالته. يا أخي افهم بقى، بقى افهم بقى يا أخي، لا يضحك عليك، لا يضحك عليك يا أخي، لا تقيموا يا إخواني معارك بلا داعي، إنما هي معارك في ذهنك مش معارك في الواقع. أبو عبيد له فهم ولا لا؟ أحمد له فهم ولا لا؟ الشافعي له فهم ولا لا؟ ابن شهاب له فهم ولا لا؟ ابن سيرين له فهم ولا لا؟ فلما جمعنا الفهوم لتكون تفسيرا نقول لا، مضافا إليها الاستنباطات الجيدة نقول لا، من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ فلما جعلنا الفقه مع الآثار بنينا على هذه الآثار استنباطا، إذن هذا يدل على كيت وكيت، وأخذنا من الأثر ومن النص الواحد الفوائد الجمة، بل قسنا عليه. يبقى ما أستغني، من رأك تشتري كتابا خارجا عن كتب الآثار المسندة فزهدك فيه فازهد فيه، فإنه غير فاهم، وإنما هو أعور. لست تقول له نظرتك في كتب الآثار باطلة، وإنما تقول نظرتك بالاختصار على كتب الآثار باطلة، أنت أعور. لن نتجن عليك فنقول أنت أعمى، أنت أعور. فهناك الأعمى وهناك الأعور وهناك صحيح العينين، فكن مع صحيح العينين لا مع الأعور ولا مع الأعمى. واضح يا إخوان؟ امشي مع العلماء، امشي مع العلماء وامشي مع المصنفات إلى آخر الزمان. فأنا في زمن أحمد مع مصنفات أحمد مش الصحابة بس، لو خرج هؤلاء في زمن أحمد وقالوا هذا الكلام ما حكمهم؟ انت يا رأيك ما حكمهم؟ لا دع الباطل، يترك فقه أحمد. طيب ما هو أحمد متأخر، لا أقصد أحمد معاصر وترك فقه الصحابة، لكن مع الصحابة في زمنهم ومع أتباع الصحابة في زمن مصادفتهم ومع أتباع الصحابة في زمنهم ومصنفاتهم وفي زماننا اليوم مع مصنفاتهم ومع فقهم وسبيلهم وإلى آخر الزمان مع مصنفاتهم وهكذا، فتمشي مع كل هذا إلى آخر الزمان. لكن كتب فقه، كتب كذا، هذه كتب لا ينتفع بها، هذه كتب لا يستفاد بها، في النهاية هي أقوال الرجال. من قال لك أقوال الرجال؟ بطريقة تصنيف. طب هات لي كده الأدلة على أنه لا يرفع الحدث مائع سوى الماء. هو ما قالش الدليل، هو وضع القاعدة. الكلام ده مخالف ولا موافق؟ انت بتقول أقوال الرجال، يعني أقوال الرجال يعني ايه؟ يعني لا دليل عليه. طب انا اسألك، هل يرفع الحدث مائع سوى الماء؟ انا اسألك سؤال، هل يرفع الحدث مائع سوى الماء؟ الجواب لا، لا يرفع الحدث مائع سوى الماء، لا بنزين ولا زيت ولا عصير، لازم ماء، ماء مطلق، ماء مطلق، يعني وصف الماء لم يزل عنه، ماء مطلق. إنما ماء ورد، ماء شربات، ماء باذلاء، لم يعد ماء، فلا يصح رفع الحدث إلا به، رفع الحدث به. لا يصح رفع الحدث بمائع سوى الماء. طريق التصنيف. لكن هذا فهم إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لهذا إذا لم أجد الماء المطلق عدلت إلى التيمم. يبقى دي طريقة التصنيف يا حبيب الله يكرمك. طريقة التصنيف دي طريقة التصنيف. الملخص الفقهي الفوزان جيد جدا. طيب يا عم الشيخ يعني بتدل على الملخص الفقهي، دل على الأوسط بن المنذر، الأوسط بن المنذر والملخص الفقهي كلنا أدل عليه. هو الملخص الفقهي جاي منين؟ جاي من الأوسط بن المنذر، وجاي من الاستذكار، وجاي من مصنف، وجاي من الكتاب والسنة. هو جاي منين أصلا؟ ولهذا واحد من دول يعني تذكرت ديت، واحد من دول من أصحاب الأثار واخد فقه من البخاري واخد فقه من كذا، وعملوا في تحقيق الحقيقة عمل جيد في متعلق بالصنعة الحديثية، يعني عمل جيد جدا. جلس معي مجلسا وقال كده، قال يعني الفوزان هذا في تصنيفه في الفقه وكذا وكذا وكذا، فين الأدلة وفين؟ قلت له هات صفحة في الملخص الفقه تخرج من الارتباط بالأدلة. لكن دي طريقة التصنيف، مش لازم كلنا نصنف كالبخاري. مسلم ما صنفش كالبخاري، مسلم ما وضعش بابا أصلا، مسلم وضع كتابا، مسلم لم يخط بيده باب كذا، مسلم خط كتاب كذا، مسلم لم يضع بابا، والبخاري جعل فقهه في كل باب. يبقى مسلم لا حاجة لي فيه، إن لم تكن كالبخاري يا مسلم فلا أقبل كلامك ولا أكبر تصنيف. تصنيف، طريقة تصنيف، طريقة تصنيف دي طريقة تصنيف لا تحاكم. قل صنف وجع في الأثر، قل صنف وضع فقه الباب في التبويب، قل صنف واجمع الأحاديث والأسانيد ويكفيك عنوان الكتاب ولا تضع تبويبا، قل صنف وضع التبويب ورد على المخالف في التبويب كما فعل ابن خزيمة، قل صنف مقتصرا على أثار الصحابة والتابعين، قل صنف مقتصرا على الأحاديث النبوية دون موقوفات أو مقطوعات. كل دي تصنيفات. أنت بتحكم ليه؟ أنت تيجي تقول أنا لا تصنف في الموقوف والمقطوع فلا حاجة لنا إلى غير المرفوع. يا أخي كل العلماء صنفوا في كل هذا، لماذا تجعل هذه مدارس متعارضة؟ لماذا لا تجعلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنبت الكلأ والعشب الكثير، أنبت الكلأ والعشب الكثير؟ لماذا لا تجعلها قول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فروع متنوعة، أوراق متعددة، كلها ترجع إلى أصل متين. يا ابني افهم أنت، هو بقى مشكلة يا أخواني. كل يوم كل يوم تجد مع واحد سبحان الله جالس يعلم الطلاب ويجمع الطلاب على هذا، كل واحد مدرسة في راسه، كل واحد فهمه يصدره الأمة. ولهذا شوف لا يجلس لغير المتصدر، لغير الأمين يا أخواني. أقسم بالله مثل هذا التوجه الذي أقوله لو أن الإنسان انحرف لانحرفتم به. والله يا أخواني معلوم إذا كان المرء على دين خليله فمن باب أولى التلميذ على دين شيخه وعلى مسلكه. ولهذا من توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب سنة، صاحب علم، صاحب علم حتى في الحديث، مش لمحدث، لمحدث أمين، لمحدث هو البخاري، المحدث هو مسلم، المحدث هو أبو داود، المحدث كذا، محدث يصنف في السنة، محدث لا يخرج عن الأثر، محدث في الفقه في العقيدة أمين. إنما دعك من هذا وتعالى إلى كذا، دعك من هذه الطريقة وتعالى طريقة كذا، زي ما جمع سؤال أمس. وكل مرة يجينا أسئلة من مثل هذا النوع، سيبوكم من كتب مش عارف أصول الفقه دي على طريقة المتكلمين، وخدوا أصول الفقه عند الصحابة. طب ونجيب أصول الفقه عند الصحابة دي منين؟ ما هو صنف هو صنف الرسالة وصنف هذه الكتب وصرحت هذه الكتب، ولازال أهل العلم يدلون عليها. في حد قال لك لا تنظر في روضة الناظر لابن قدامة؟ في حد قال لك لا تنظر في كتب الفقه المؤلفة على طريقة المتكلمين أو على أصحاب المذاهب أو على المقاصد العامة مثل كذا؟ ده أنت فاشل. لما عجزت عن شرح هذه الكتب أردت أن تجعل فهمك أنت لما تتصوره هو فهم الصحابة. كل هذا نعم مستقى من فهم الصحابة، لكن هؤلاء صيارفة. فالثورة على هذا إنما تخرج ممن لا دراية له ولا علم. فأنا لا أستغني عن فهم ابن عبد الوهاب هنا، كما لا أستغني أنا عن تفسير ابن جرير. ولهذا صاحب الحق أولى بكل دعوة إلى الحق في أي زمان. ما تجيش أنت تقول إيه أنا ما أرجع كتب الآثار، ما هو أنت أنا زيهم بالظبط، أنا أرجع بكتب الفقه. لكن أنت تقرر كتب الآثار وكتب الفقه والفهم في الوقت الذي تعارض وتعادي من يقول باختصار أحدهما. فلو أنت قلت كتب ابن جرير، لا ده أنت عندك عبد الرزاق، بل عندك ابن عباس كمان في صحيفة طلحة، علي بن أبي طلحة. مش ان انت يعني ما عندكش كتب اثار عشان كده بتقول علينا بكتب الفهم دون كتب اثار. بس ده قاعدة علم ينبغي ان تصان، ينبغي ان تصان قاعدة العلم، وهذه الامانة التي ينبغي ان يبحث فيها يا اخوان. لابد ان يكون طالب علم امين. يعني النهاردة لما يطلع مثلا واحد، لما واحد يشتم ويطلع يقول لك انا مسامح، واصله ممكن واحد يقول كلمة غضب، هو شتمك كده وقالك يا ابن 60 في 70، ده قال لك يا معتدي على العلماء، يا طاعن في العلماء، يا كذا يا كذا، ده انت اللي طاعن، ده انت ساقط، ده انت كذا. فخلاص كده مسامحه. مسامحه في ايه؟ مسامحه في حقك انت يا زاهد يا ورع، يا من سببت امه، يا من سببت اهل السنه بما ليس فيهم. اين ذهب هذا الورع اصلا؟ الورع ما يتجزا. من تورع في ثياب، تورع في بيع وشراء، تورع في اعتقاد واحكام. صنف لنا كتابا في الورع. قال قد وضعت. قالوا اي كتاب؟ قال وضعت كتابا في البيوع. الامه لا يضحك عليها هذا الدجل، وهذه السفسطه لا يضحك على الامه من اجله. انا مسامح ما شاء الله ايها العابد، ما شاء الله. طيب انت حضرتك فضلتك يا امام طعن في العلماء، ماذا تقول؟ ولا ما لهمش عرض دول؟ ولا خلاص يعني انا طالما ده نزلت عن حقي خلاص؟ واحد بيطعن فيه، أنا تزلت عن حقي، لكن أقول وما ذكر ولو أني أسامحه إذا كنت حر، يعني مع طبعا الوقوف عند المسامحة، إلا أن ما ذكره أبرأ منه إلى الله، فوالله الحمد ما سببت عالما قط، بل أنا الذي أدل على العلماء. ماشي، لكن سيب ونسيب دي أمانة يا أخوان، دي أمانة، دي مش أمانة. الأمين يا أخواني من لا يسرق مليما مليما. وليس الأمين من إذا استؤمن على المليار كان أمينا، وإذا استؤمن على الدرهم والدينار لم يكن أمينا، أو إذا استؤمن على الدينار والدرهم كان أمينا، وإذا استؤمن على المليار كان خائنا. لا تتجزأ هذه المعاني، لا تتجزأ هذه المعاني. النبي يجد تمرة في الطريق فيقول لولا أني أخشى أنك تمر من تمر الصدقة لأكلتك. تمر، تمر بس، هذه تمر. فمثل هذا الورع يكون في الطن ويكون في البستان. نعم، الله المستعان، الله المستعان يا أخواني. أنا لا أشك أن الذين يسمعون المنهج ويحفظونه كثر، الأمة غنية بهؤلاء. أنا ما أقول إن غربة المنهج اليوم يا إخواني هي غربة في التعرف عليه، لكن والله يا إخواني غربة المنهج اليوم في غربة القيام بحق. إنما يا إخواني الأمة فيها من يحفظ أصول الثلاثة والقواعد الأربع وسلم الوصول كتاب التوحيد كثر يا أخوان. حزبيون يدرسون هذه الكتب ويحفظونها الأولاد. جميع الحضانات تجد اللي يقولك سورة الثلاثة والقواعد الأربع الغربة ليست في هذا، الغربة في العمل، الغربة في التحاكم، الغربة في التحاكم والعمل. سألت أبي عن هذه الأحاديث، عبد الله بن أحمد، فقال أبي أحاديث صحيح ولا ردها إلا كذا. سألت أبي، قال أبي
قال أبي أبو حاتم أبو ابن حاتم. فابن حاتم يقول قال أبي أبو حاتم كلاما في الأخذ بالحديث الصحيح وأنه لا يؤخذ إلا بالحديث الصحيح. فبعدما نقل قول أبيه قال ابن أبي حاتم وكذا أنا، يعني أنا أقول وكذا أنا، أنا أقول وكذا أنا أقول. فهذه أمانة، أمانة. يقول الأب لابنه بغاية الغضب، يقول الراوي ما رأيته سبه مثله قط، أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. مش وابني بلال معروف بالسنة ومعروف بالمنهج ومعروف، وابن بلال، ابن بلال مهجور إلى الممات، ابن بلال اللي ما خالف سنة، ولكن حملته غيره على أن يقول هذا ليس اعتراضا على كلام النبي كيف وتربع عند ابن عمر، لكن فقط من باب يعني أدب لفظ. لما يقول النبي، لما أنا أقول لك النبي يقول لا تمنعوا ما الله ما تقولش والله لن نمنعون، يعني قول مقابل قول، ما ينفعش كذا، لا يصلح. وإلا فماذا قال بلال؟ قال كما قالت عائشة والله لو رأى كنا رسول الله لمنعنكن كما منعت نساء بني إسرائيل. إنما هي المسألة إيه؟ مسألة أدب. زي ما تقول مثلا نأخذ بحديث صحيح والنبي فتقول لا مش هاخذ بحديث صحيح، إذا بان أنه مخالف مش هاخذ بحديث صحيح، مش ده وقته، تأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأرحام، قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال يا رسول الله إن لي رحمة كذا والله لن أصله، لن أصله. يقول لك قال رسول الله، جاءه الرجل وقال يا رسول الله إن لي رحمة كذا 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 يقطعونهم وأصلهم، فقال صلى الله عليه وسلم أصلهم. أنت بقى من غضب بتقول إيه؟ لا والله، والله لن أصلهم. ينفع هذا؟ هذا في مقابل كلام الرسول، ما يصلح. سمعا لربي وطاعة، سمعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة، والسمع والطاعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا هو السمع والطاعة لكلام النبي بعدما مات. فلا فرق بين أن ينطق بذلك النبي بين يديك وبين أن يصلك كلام النبي. فالذي فعله ابن عمر مع ولده لم يخرج ولده عن السنة، وإنما كان فقط من باب أدب الألفاظ، أدب الألفاظ. ومع ذلك هاجره وقال الراوي فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نمنعهن. يا أم المؤمنين، ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أشعرية، معتزلية، خارجية، كاذبة، سارقة، امرأة تسأل، امرأة تسأل. لكن انظر إلى التربية العميقة، التربية على حفاظ على الملة حتى لا تخترق الشريعة من ثقب إبرة، لأنه لو جعل أو لو اخترق الثوب ثقب إبرة سوف يتسع شيئا فشيئا فشيئا حتى يتهلهل الثوب. لهذا الصحابة كان فقههم هذا، ثقب الإبرة لا، ثقب الإبرة لا، ما بال حتى تقضي الصوم ولا تقضي. هذا الدين يا إخواني، هو ده الدين، مش مجاملة. ابني وأخي، ابني وأخي إيه وبلدي إيه؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. أحرورية أنت؟ أحرورية أنت وهي تسأل؟ لأنها لماذا تسألين هذا السؤال؟ أما وصلك النص؟ قولي سمعنا وأطعنا. قولي سمعنا وأطعنا. فالله المستعان يا أخوان. ليه؟ تثبت. تمام. قول الثقة يقبل ما لم يخالف، والمخالفة على قسمين: مخالفة بثقة أوثق يخالف هذا فيقدم خبر الأوثق، ومخالفة بواقع. مخالفة بواقع كأن يقول الثقة قولا بناء على ما وصل، وهذا القول على خلاف الواقع فلا يؤخذ بخبر الثقة. جاء ثقة بناء على كلام وصله فحضر من فلان بناء على هذا الكلام، فهو معذور فيما بلغ وقال، لكن لا يوافق هذا الواقع. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولم يكن حاطب منافق، ولا قيل حاطب منافق. قال النبي: أرى أن هذا صدقكم. فخبر الثقة يقبل ما لم يخالف، والمخالفة إما أن تكون من أوثق فنقدم خبره، وإما أن تكون المخالفة من واقع. وإلا إذا وقفنا على خبر الثقة نقول لابد 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 لابد، يبقى ما في معنى لقبول خبر الثقة. فخبر الثقة خبر مقبول، خبر مقبول، إلا إذا كلمة إلا هذه دي مستثنى، هذه مستثنى ما لها علاقة بالقاعدة. يعني أقصد إيه، لا ينبغي ان احنا ناتي على اصل القاعده ونزهد فيه بناء على المحترزات، بناء على المحترزات. فنتكلم عن فضل لا اله الا الله، وتكلم عن فضل محمد رسول الله، وتكلم عن كذا عن كذا عن كذا، ومعلوم ان من خالف ليس له هذا الفضل. هذا مقام بقى في محترزات، في مقام لما نتكلم عن التوحيد وكذا، وبين التوحيد لا يسلم العبد الا اذا انه لا يكون الا بالسلامه من الشرك، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله. مو بلازم أنا في كل فضيلة لا إله إلا الله أقول وكافر بما يعبد من دون الله، بل النبي أطلق فضل لا إله في مواضع وقيد في مواضع. فأنا أقول خبر ثقة مقبول، خبر ثقة مقبول، حتى أعظم خبر ثقة في الأمة. لكن من باب التدريس أدرس هذا، أدرس أن من إذا خلف خبر الثقة إما بخبر وإما بواقع فإنه حينئذ لا يؤخذ بهذا. ولهذا صنف العلماء فقالوا بأن حديثه يكون حديثا إيه، حديثا شاذا أو منكرا، لأنه خولف من الثقات أو ممن هو أوثق منه. هذا استثناء، هذا ذيل للقاعدة. ولا فالقاعدة أن الأمة تأخذ بخبر الثقات. إيه فائدة كلامي بقى هذا؟ أن إحنا لا نذكر محترز في كل شيء، لازم 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 لازم، أنه سوف ينطبع عند أناس أنني لا أقبل أخبار الثقات حتى أبحث الأول هل مخالف ولا لا. فعمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، بس لا تقبل الخبر بمجرد أن عمر روى عن رسوله. انظر الأول نشوف هل عمر خالف واحد ولا ما خالف، هل خبر عمر هذا يدعمه الواقع ولا لا. لا، خبر عمر إن قال خلاص قبلناه، ودون عمر من الثقات. فالأمة ثقاتها إذا قالوا قولا قبلنا، إلا إذا علم مخالف. ما لم يعلم مخالف فإننا نقبل قول. هذا الفائدة ثمرته الكلام اللي بقوله الآن، أنك لم تتوقف في خبر الثقة حتى تبحث عن مخالف، طالما أن القاعدة هي إيه، قبول خبر الثقة. يبقى خبر الثقة مقبول. طيب إذا علمت مخالفا انظر بقى الذي خالق اوثق دون كذا، يبقى قاعدة المخالفة. يبقى عند مخالفة، عند مخالفة للثقة، عند مخالفة للثقة انما خبر ثقة مقبول. فيحدثني ابن عمر، يحدثني علقمة بن وقاص، يحدثني محمد بن إبراهيم، يحدثني أي أحد، يحدثني شعبة، يحدثني يحيى بن سعيد، يقول البخاري حدثنا. ما أتوقف أنا هل أحد خالف البخاري ولا لا، هل أحد خالف مسلم ولا لا. ليه؟ لأنه ثقة، لأنه ثقة. وهذا مفهوم المخالفة من قوله تعالى إن جاءكم فسوق منهم فتبينوا فتثبتوا، معناه الثقة ما أتبين طالما أنه ثقة. ولو الثقة تبين، إيه الفرق بينه وبين الفاسق؟ طيب تبي يا أخواني، دي مسألة دقيقة، وإن يعني ظن البعض أنها تحصيل حاصل. ما خلاص طالما أن أنا باخد خبر الثقة من المخالف يبقى ما هو تحصيل حاصل. لا لا، في فرق بين أن أنا أقول قبول خبر الثقة وبالتالي خبر الثقة وصلني أخذه خلاص، ولا أبحث عن مخالفة ولا أبحث عن من يخالف. وإلى مثل هذه القاعدة أشار ابن القيم في عمل المجتهد بالنص. فالنص إذا وصل المجتهد أمير لا يتوقف المجتهد عن القول به حتى يعلم من قال به أو من عارضه. لا، النص عند المجتهد يقبله مباشرة. طب ولو طلع المشاهد لما قال بهذا النص وطلع ان الأمة ولا واحد قال في الأمة هذا القول وان القول ده مخالف، خلاص نرد كلام المجتهد، مفيش إشكالية. فالمجتهد أدى ما عليه والأمة أدت ما عليها. المجتهد أدى ما عليه في أنه قال بالنص والأمة أدت ما عليها فأنها ردت الفهم هذا لأن النص هذا منسوخ أصل، ولكن لم يطلع المجتهد على النص. لكن المجتهد هتوقف في النص لغايه ما يبقى يعرف في مخصص ولا مقيد ولا ناسخ. لا، كذلك ايضا خبر الثقه واجبنا القبول. لما يجي واحد يقول لك يا شيخ نعم الخبر هذا اللي انت ذكرته امس، واخد بالك قلت هذا حديث صحيح، لان الحديث هذا اسناده مسلسل بالثقات، لكن هذا حديث معارض بكذا، يبقى ننظر في المعارضة مقبولة ولا لا، مقبولة ولا لا. يبقى خبر الثقة هذا مقبول، خبر الثقة هذا مقبول، إلا إذا خولف. والمخالفة هذه طارة تكون بخبر وطارة تكون بإيه، وطارة تكون بواقع وطارة تكون بواقع. فقد يخبر الواحد ولو كان صحابيا بخلاف الواقع. ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، والأمة ما قبلت هذا في جمهورها، وقالوا بأن ابن عباس وهي ده خبر ولا ما بخبر إخوان، وثقة ولا ما بثقة، من أعلى من يكون. ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، خبر ولا لا؟ لكن عائشة ماذا قالت؟ عندها معارض، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط، ولم يعتمر في رجب إيه؟ قط. يبقى هنا الخبر، هنا خبر، هنا لما خالف الواقع يرد حتى ولو كان خبر ثقة. ما هو بلازم ان ثقة يخالف ثقة، لو ثبت الواقع المتفق عليه فانه يحكم بالايه، بالوهم، بالوهم يقال هذا وهم فيه. نعم، انما ان احنا نقلل من شأن اخبار الثقات ونقول اصلا ما عنديش كذا، اصلا ما ابحث اشوف حد خالف، أو نقلل من شأن النصوص، لا، النص إذا وصلك لزمك العمل به، إن ظهر لك بعد ذلك تقييد أو تخصيص أو نسخ فقل به، وإلا فالواجب عليك، لأنك قد تموت الآن، يبقى تموت على نص، وحينئذ المجتهد يكون بين أجر وبين أجرين. قال إسحاق في بعض المسائل لما أفتى فقيل له إن هذا قول فلان، قال قد كنت أظن أن أحدا لم يقل بهذا ولم يتوقف. وما إيه بقى قاعدة إن لازم وإنت رايح تقول قول يبقى لابد إن يكون لك فيه إيه، سلف، لازم أقوالك هذه يكون لها إيه، يكون لك سلف في هذا. نعم، نعم مسائل غير الاتهاميه. ها طب وغير المشتهد فيها يعني مسائل خلافيه اطلع عن كلام العلماء ولا ماذا؟ نقول فرق بين عمل المجتهد، عمل المجتهد مع النص مع النصوص مش مع الاقوال، لانه هو مثل اصحاب الاقوال ولهذا لا يقلد المجتهد، وبين المقلد او المجتهد في فهم كلام العلماء. فانا لا افتي الا بما اعلم انني مسبوق اليه في هذا فاتبع العلماء، لان قدر النظر في كلام العلماء. طيب والمجتهد قدره النظر في النصوص، فمن كان قدره ورتبته النظر في النصوص فليس له نظر الا في النصوص، ومن كان قدره النظر في اقوال العلماء فلا بد من النظر في اقوال العلماء، ومن كان قدره سؤال وليس النظر سؤال العلماء فحده سؤال العلماء. فالمسائل تتنوع وتختلف، ولهذا يكون بهذا الكلام هناك القدسية للنص، وهناك القدسية لكلام العلماء، وهناك القدسية لخبر الثقات. واضح يا اخوان؟ يبقى لما البخاري يحدثني، لما ابن عمر يحدثني، لما ابن شهاب يحدثني، لما ابن سيرين يحدثني، اقول حدثني الثقة واقبل خبره واقبل حديثه ما لم يرد بعد ذلك مخالفة، حينئذ ارجح. انما لا اتوقف في قبول الاخبار حتى ابحث هل له مخالف ام لا. اذا يتعطل العمل باخبار الثقات كما انه يتعطل العمل بالنصوص لدى المجتهدين حتى يبحثوا هل قال احد بهذا القول ام لا. لذا كان المجتهدون يقولون بما يظهر لهم من الايه من النصوص، ثم بعد ذلك إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وقد يقول الإنسان قولا وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهر الحق في خلافه لغياب النص عن عليه أو لوجود النسخ أو غير ذلك أو غير ذلك، ويظهر مخالفة زي قدامة بن مضعون، هو من معه شرب الخمر لا لغياب النص ولكن لفهم النص. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما وجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض.
أعتني.
قال إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما وجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه.
تابعوا هذه المسألة يا إخوان، توثيق هذه المسألة من كلام أهل العلم، توثيق هذه المسألة من كلام أهل العلم. نعم.
أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل به ولا الفتية به حتى يسأل أهل الفقه والفتية. وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض. ولا يقول أحد منهم
غير توقف ولا بحث عن إيه معارض، لا أحد يوافقه أو لا أحد يوافقه. نعم.
ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون. وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان عنها، لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان معيارا على السنن.
يبقى عندنا يبقى القبول للسنة وقول فلان، فإن تنزعت في شيء فرضوه إلى الله والرسول بقول فلان،
يبقى احنا اضفنا مصدرا ثالثا لابد منه. انتبهوا للكلام، هذا غالي، الكلام هذا غالي، والقاعدة دي لابد من ضبطها. كيف نجمع بين هذا وبين اتباع كلام العلماء واتخاذ كلام العلماء، وبين لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ كما قلنا الرتب تتفاوت. نعم.
لكان قول فلان أو فلان معيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم دون آحاد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته، ودعا لمن بلغها. فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة، وحصل الاكتفاء بقول فلان أو فلان.
ولهذا قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان، قول سفيان. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فما يلزم. ولهذا الصحابة هناك مسائل اجتهدوا فيها وقالوا بمقتضى مثلا نصوص أو مقتضى نصوص، وظهر بعد ذلك أن هذه أن هذا مثلا نص مثلا نسخ، أو كان هذا على خلاف الواقع كما في أثر ابن عمر وكما في أثر ابن عباس وغير ذلك، أو قد يغيب عنه بعض النص بعض النصوص كما كان ابن عباس يفتي بأن الربا النسيئة، إنما الربا النسيئة، ولم يصله حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولكنه أفتى بما عنده. ولا لا يا إخوان، ولا طاف على الصحابة أولا هل الربا هو ربا نساء فقط ولا لا، أفتى. ولهذا هو نفسه في آخر حياته قال لما أفتى بربا الفضل قال: قد كنت أقول بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أبو سعيد تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى. فهل ابن عباس توقف حتى يحيط بالسنة؟ يبقى هنا لو اشترط هذا لاشترط الإحاطة بالسنة مدحت. إذا كنت أنت لا تقول بالشيء إلا إذا نظرت إلى نصوص في ناسخ ولا لا، أو نظرت إلى أقوال العلماء في أحد قال بهذا أو لا، إذا كنت مجتهدا معناه أنك بهذا يشترط أن تكون محيطا بالسنة وأن تكون محيطا بكلام أهل العلم، وهذا يعني لا طاقة لأحد به، لكن حسبك أن تقول ما يظهر لك. هذا إذا كنت مجتهدا. أما إذا كنت رجلا لا نظر لك مستقل في هذه النصوص فتنظرون في أقوال العلماء لأنك لست من أهل الفتية حتى تنظر في كلام أهل العلم. وإذا كنت مقلدا فلا تبحث عن نص لأنك لا تعرفه، ولكن ابحث عن أهل الذكر، ابحث عن أهل الذكر. الله قال: فاسألوا أهل الذكر، ما قال ابحثوا في النصوص. ولهذا من ألزم الأمة بهذا فقد ألزمها بما فيه مشقة، مثل ما كان يوجب ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، إن الإنسان العام يسأل عن الدليل ويسأل عن كذا وكذا، وأول الآية بتأويلات، لكن الآية واضحة واستنباط العلماء من ذلك واضح، وهو أن الفرض على العامي أن يسأل المجتهد. ولهذا قالوا قول العالم للعامي كالنص للمجتهد. نعم.